مرحبا، أود قبل أن أبدأ بأي محتوى تقديمي لهذه الحلقة بأن أعبر عن امتناني للدكتور إسلام حسين على تلبيته للدعوة وتسجيله لهذه الحلقة معي. استضفت في هذه الحلقة الدكتور إسلام حسين، متخصص في مجال علم الفيروسات ويعيش حتى الآن تجربة غنية ومثيرة، ولكن الأهم من هذا أنها مبنية على المخاطرة المحسوبة. هذه هي الكلمة التي رسخت في بالي من خلال حواري معه عندما ذكر أنه تعلم في الغربة حب المخاطرة المحسوبة، وأنها هي السبيل الأفضل أو الوحيد الذي قد يمكن الإنسان من أن يعيش تجربة حياتية لم يتخيلها أو يتوقعها. وكما جرت العادة في الحوار، تطرقنا في الحديث حول عدة مواضيع، منها العلمي ومنها عن أمور الحياة، محاولا بذلك أن أغذي محتوى الحلقة من عدة جوانب، ولكن الأهم من ذلك أن ينهي المستمع الحلقة وقد استمتع بها بقدر ما استفاد منها. شاركوني آراءكم وجهات نظركم حول الحلقة، وأذكر بأهمية تقييم البودكاست في تطبيق البودكاست، لأنه يساعد على نقل صورة البودكاست للغير بمصداقية. اقترحوا لي ضيوف تحبون تسمعونهم أو مواضيع تحبون تسمعون عنها من خلال التواصل معي على صفحة الإنستغرام الخاصة بالبودكاست. اسمع الحلقة إلى النهاية، وإذا حبيت الحلقة أو البودكاست بشكل عام بإمكانك أن تدعم البودكاست ماديا من خلال برنامج بيترين. اضغط على الرابط الموجود في وصف الحلقة واختر المبلغ المناسب لك. أما الحين يلا نبدأ. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك سهيل، اخبارك ايه؟
حياك الله، مساك الله بالخير او صبحك الله بالخير، انتم في امريكا.
انا عندي الصبح.
كيف حالك؟
الحمد لله، يا رب انت تكون بخير.
الحمد لله رب العالمين. شرفتنا دكتور.
الشرف ليا والله، سعيد جدا بوجودي معك النهاردة، شكرا على الدعوة، ويا رب نكون ضيوف خفاف على المستمعين الأعزاء.
إن شاء الله إن شاء الله. زين يا دكتور، في البداية نتكلم background، خلفية بسيطة عنك.
طيب، أنا يعني اسمي إسلام حسين، أنا مولود في مصر وأعيش في الولايات المتحدة الأمريكية من سنة 2007. فيعني تقدر تقول أني مصري مهاجر في أمريكا. عندي أسرة صغيرة، زوجة وابنة وابن، و
الله يحفظهم.
آمين يا رب. وبعرف نفسي مهنيا يعني على أني فيرولوجيست، أو يعني تقدر تقول متخصص في علم الفيروسات، أو يعني أيا كانت الترجمة الأقرب لها باللغة العربية، لكن هي كلمة واحدة باللغة الإنجليزية سهلة، فيرولوجيست. والحدوتة يعني طويلة شوية، ما أعرفش أنت عايز نرجع ورا لحد فين.
لا ما في أي مشكلة، خذ راحتك.
طيب أوكي، أنا زي ما قلت لك أنا مولود في مصر ودرست لحد ما تخرجت من الجامعة، وأنا كنت في جامعة في مدينة صغيرة جنب القاهرة اسمها الزقازيق، تبعد عن القاهرة حوالي يمكن ساعة بالعربية، زي المسافة بين دبي وأبوظبي كده تقريبا. ودخلت الجامعة هناك اسمها جامعة الزقازيق زي ما بننطقها في مصر يعني. ودخلت كلية اسمها كلية الطب البيطري، وتخرجت منها بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، ويعني كانت أول مرة تحصل في تاريخ كليتنا منذ تاريخ إنشائها يعني، الحمد لله.
ما شاء الله.
فيعني كان حاجة بعتز بيها جدا، أني حبيت المكان ده وارتبطت بيه من الناحية العاطفية يعني بشكل قوي جدا، وليه في ذكريات كتيرة حلوة، وكل ما بنزل مصر أجازة بحرص أن أنا أروح أزور الكلية اللي أنا تخرجت منها يعني. بعد تخرجي عينت في نفس الكلية كستاف ممبر، أو يعني teaching assistant، أو في مصر بيسموها معيد.
حتى احنا عندنا يسمونها معيد.
طيب تمام، هي وظيفة مش موجودة في كل بلاد العالم، وتكاد تكون يعني معدومة تماما في الغرب، أوروبا وأمريكا وظيفة المعيد مش موجودة، لكن يعني النظام المصري بعد ما بتتخرج الجامعة ممكن تختار مجموعة من الخريجين المتفوقين ويتعينوا ك assistant staff يعني أو teaching assistant. بتكون المهام بتاعتك في المرحلة دي بتتركز على حاجتين: التدريس للطلبة في المعامل، والقيام بالمهام البحثية اللي هي بتكون طبعا متعلقة بشغل الماجستير. فبعد ما بتشتغل، بعد ما بتتعين على طول، بتتسجل في نفس الكلية لدرجة الماجستير، وبيبقى خلال الفترة دي هو ده الـ يعني المسؤوليات بتاعتك في المرحلة دي. فأنا سجلت ماجستير وفضلت في المرحلة دي تقريبا يعني ما يقرب من 2.5 أو 3 سنوات. أنا اتخرجت 1999، بدأت في الجامعة 2000، وفي 2003 الحمد لله ربنا أكرمني بالحصول على منحة من جامعة في إنجلترا، جامعة كبيرة مشهورة اسمها جامعة كامبريدج،
ما شاء الله.
من أقدم وأعرق الجامعات في العالم الحمد لله. ويمكن توفيق ربنا أو أقدر أدعي يعني المجهود اللي عملته في المرحلة بتاعت الدراسة الأندرجراد، يعني كنت طالب مهتم بالدراسة بشكل كبير. فسافرت بقى من مصر في 2003، كان أول مرة أخرج برا مصر، ورحت بقى في مكان جديد، وكانت تجربة طبعا ثرية بكل ما تحمل الكلمة من معاني. يعني قعدت هناك حوالي 3.5 سنين في مرحلة الدكتوراه، وغيرتني بقى بشكل كامل، يعني فرمتتني، يعني زي ما في مصر بيقول لك الكلمات اللي بتستخدم اليومين دول، يعني عملت مني شخص جديد، أثرت فيا على الجانب العلمي بالتأكيد بحكم وجودي في مكان كبير واحتكاكي بناس خبراتها عميقة جدا في المجال بتاعي. وطبعا من الناحية الإنسانية كان ليها بعد يعني أكثر عمقا، يمكن لأنها يعني أثرت في شخصيتي كتير جدا من خلال احتكاكي بقى بكل الأشخاص
ثقافات
والأجناس
مختلفة.
والأعراق والثقافات المختلفة، وكل بقى الميكسينج اللي بيحصل خلال الفترة دي بيعمل منك حاجة، بيشكل شخصيتك بطريقة مختلفة تماما عن وجودك في مكان متجانس بشكل كبير. زي مصر بلد إلى حد كبير متجانس، يعني في زوار بيجوا ويمشوا، لكن ما فيش يعني على المدى الطويل صعب إنك تكون قاعد في مكان فيه diversity أو فيه تنوع
كثر اللي
بدرجة
موجود
عالية.
وقت الخروج الدراسة
بالظبط
للخارج.
بالظبط.
دكتور، شو السبب أخذت تخصص علم الفيروسات أو الفيرولوجي؟ يعني أنت أو السؤال الأول هو الجامعة عندكم يعني من اسمها كلية الطب البيطري، يعني شو التخصصات اللي فيها؟ وأنت شو اللي أنت أخذته بالضبط؟
ده سؤال جميل جدا، وبتيجي في الحتة اللي أنا بحبها، يعني بتتكلم عن يعني في حاجات كده في حياتي بحبها. رقم واحد طبعا أسرتي، ودي بتيجي في المقام التاني. يعني الفكرة هو يعني مش كل الناس عندها معرفة كافية بكلية الطب البيطري. هي خلال ال3 سنوات الأولى بتدرس فيها العلوم الطبية الأساسية اللي هي مشتركة ما بين كل مجالات الطب، كل دراسة الطب، سواء بشري، بيطري، صيدلة، طب أسنان، في علوم أساسية مشتركة بين كل التخصصات دي.
مثل الاناتومي وهاي
التشريح
الاشياء.
وعلم الأنسجة، الهيستولوجي، وعلم وظائف الأعضاء، الفسيولوجي، وعلم الميكروبات طبعا، الطفيليات، علم الأمراض، الباثولوجي، كل ده تقريبا واحد
اوكي.
لا يختلف. ويمكن أنا كنت بذاكر من كتب زمايلي اللي كانوا في كلية الطب في نفس الجامعة بتاعتي، لأنه كانت فيها رسومات ملونة وكان فيها اهتمام شوية علشان تفهم يعني المادة العلمية. فبعد 3 سنين بيبدأ يحصل فيه نوع من التخصص، فبتبدأ تدخل في مواد متخصصة قريبة أكتر من مجال الطب البيطري. بتبدأ تدرس مواد إكلينيكية ليها علاقة بالباطنة والجراحة والولادة والحاجات اللي هي
هذا
المهتمة،
على
أو يعني
أي طالب، ها؟ مو ب
ده على أي طالب، على أي طالب، ما فيش تخصص. يعني عندنا بتتخرج ممارس عام، والتخصص
اللي هو
بيبدأ
جنرال
بعد
براكتشنر
التخرج.
جي بي.
بالظبط بالظبط، بعد التخرج في ناس بتتخصص في مثلا أمراض الخيل، في ناس بتتخصص في مثلا حيوانات المزرعة الأبقار وخلافه، في ناس بتتخصص في الدواجن، وده تخصص محبب جدا للناس اللي بتتخرج من الكلية بتاعتي. فمجالات كتيرة، في ناس بعد
سبحان
كده
الله.
بقى بتروح تشتغل في حاجات متعلقة بالوايلد أنيمالز، اللي هي الحدائق الحيوان والأمراض اللي هي اللي هي مش بتشوفها كل يوم في المجتمع بتاعك، يعني بتبقى نادرة شوية ومتعلقة بأنواع معينة من الحيوانات مش موجودة حوالينا في البيئة بشكل طول الوقت يعني، أو بشكل مستمر. فأنت بتدرس كل حاجة، وبعدين بعد كده بتتخرج، وبعد التخرج بتختار بقى أنت عايز تعمل إيه. ده لو أنت هتمارس المهنة، لكن أنا لما اتخرجت لم أمارس المهنة. يعني انا لما حد بيسالني انت متخرج منين، فبقول له انا متخرج منين، فاول حاجه بتخطر في باله انت طبيب بيطري. فطبعا انا اشرف يعني ان انا اكون يعني احمل هذا اللقب، ولكن انا لم امارس المهنه
بتاتا
نهائيا. يعني انا اتخرجت
جي
النهارده،
بي.
بكره كنت بشتغل في الجامعه، ومسار حياتي كله مسار أكاديمي وبحثي.
ايوه.
فأنا كل علاقتي بالمجال ده وحبي وعشقي الشديد لي وارتباطي بيه زي ما قلت لك كله متوقف على المرحلة بتاعت ال5 سنوات بتاعت الدراسة. وبعدين بعد كده أنا اخترت مجال وتخصصت فيه، وبعدت تماما عن
أمور
مجال
البيطرية.
ممارسة المهنة. فأنا اخترت المجال ده بعد التخرج، وكنت مركز فيه جدا قبل التخرج، لاني كنت زي ما قلت لك كنت طالب مجتهد وبطلع الاول على دفعتي.
بالظبط.
فكنت متوقع انه عندي فرصه اني اشتغل في الجامعه، وبدا يتكون عندي حلم كده صغير بيكبر مع الوقت، انا هشتغل في انهي قسم وهتخصص في ايه. فبتبدا تتشكل معاك افكار وطموحات. فكانت البذرة الأساسية إنه أنا كنت عايز أتخصص في حاجة متجددة دائما، لأني بكره المونوتون يعني، أو الروتين. فكان يعني في علوم ما بقاش فيها جديد قوي كل يوم، يعني علم التشريح مثلا صعب دلوقتي إنك تكتشف حاجة الناس ما اكتشفتهاش من 200 سنة يعني. يعني خلاص يعني الحاجات يعني خلصت. فكنت دايما بطمح اني اكون في مجال متجدد وفي حاجات مثيرة بتحصل طول الوقت. ده كانت حاجة من الحاجات اللي في دماغي. والحاجة التانية اني ولو اني كنت مضطر ان انا احفظ بعض المواد، يعني لانه عشان تجيب تقدير عالي بتضطر او انك ت ت ت وانت بتذاكر لازم تستخدم الذاكرة بتاعتك عشان خاطر تملاها ببعض المعلومات وتدخل الامتحان تحطها. بس مش هو ده الستايل المفضل بالنسبة لي. انا ابقى يعني ابدع اكثر لما بكون فاهم الموضوع من غير ما اكون حافظه.
ايوه.
فكنت دايما بحاول ان انا لو هتخصص في حاجة تستمر معايا الله اعلم العمر بقى اللي ربنا كاتبه لي، انها تكون في المنطقه بتاعت التي تبعد عن التلقين، المنطقه التي تعتمد بشكل كبير على تشغيل المخ
analytics يعني
وفهم.
critical
بالظبط،
thinking.
فهم الموضوع ونقده ويعني تفصصه كده زي ما بنقول، وتفهم بالظبط ايه القصه وتبدأ تشتغل، ويبقى في مساحة من الحركة وما فيش قيود. فالحاجات اللي كانت بتنطبق عليها أو التخصصات اللي كانت بتنطبق عليها الأفكار اللي في دماغي كانت يعني تتعدى على صوابع اليد الواحدة.
مقارنة بالدول الكبيرة.
بالظبط، وجي على رأس القائمة علم الفيروسات، لأني بدأت أنتبه لأهميتهم وأنا طالب. يعني أنا بكلمك الكلام ده كان سنة 97 مثلا، أنت ممكن تكون كنت لسه صغير قوي. فالفترة دي ما كانش حد، يعني ما كانش في كوفيد، ما كانتش الناس مركزة مع الفيروسات بالتركيز بتاع النهاردة. بس أنا في الفترة دي كنت بدأت أنتبه إنه المنطقة دي مهمة، وبيجي من وراها مصايب، ودراستها worth it، وإيه will pay you back. يعني لو أنا تخصصت في الموضوع ده هستفيد منه، وهاخد الريورد بتاعه أو هاخد الثمرة بتاعته اللي أنا ممكن أكبرها وتستمر معايا فترة طويلة. فهو ده كان الكريتيريا أو الراشونال أو
اللي
يعني
بناء عليه
الطريقة
اخترت التخصص.
بالظبط. وبما إن أنا اخترته عن حب، فالحب ده استمر وكبر
سبحان الله،
ويعني
دائما
تشعب.
الأمور اللي تحط تكون من شغف، يعني الإنسان يقدر يعطي فيها وايد أكثر بكثير عن الأمور الأخرى،
بلا شك.
وخصوصا يعني في الأمور الطبية. يوم أنت كنت تتكلم أن في أول 5 سنوات يعني عد التخصصات أو المجالات اللي أنتم يدخلونكم فيها، مثل التشريح والولادة وطب الأطفال وكل هذه الأشياء، يعني خصوصا الانسان من عمر مثلا ال 18 او ال 20 او حتى ال 22، صعب عليه ان الحين يحدد ويقول ان انا بدرس التخصص هذا او هذا او هذا، على كثر الامور اللي تطلع. واتوقع ان حصلت معكم كثير، ان مثلا اي طالب يقول او انا احب هذا التخصص، وعقب شهرين يقول لا انا احب هذا التخصص، وعقب شهرين على
صح
هذا الحال، لان
صح
الموضوع
صح
صعب صراحة، مو بسهل.
صح واختيار القرار بتاعه بيستمر معاك لسنوات طويلة،
فعلا فعلا.
فيعني ما ينفعش، you have to get it right.
بس
يعني
ايه صح،
وصعب التغيير بعد كده.
الشيء الاول that you have to get it right، والشيء الثاني لازم يكون شيء انت يعني تتميز فيه، او شيء انت
بالتأكيد
تحس انك انت تقدر تبدع فيه،
طبعا
لانك انت
طبعا
اليوم يعني هذا التخصص هو مو بتخصص مثلا يعني هندسة او بزنس او شيء معين، انت بتدخل في شيء تعالج فيه ارواح البشر. فاذا انت اليوم وصلت الى مرحلة كل الشغل اللي انت تقوم فيه شغل روتيني، مثل يعني بيسك دنتال ولا بيسك مثلا اوبثالمولوجي او غيرها من هذه الاشياء، فانت ما بتقدر تطلع بشيء بايونيرنج. احنا اليوم اذا نبغي نشوف يعني امور في مجال الطب، نبغي نشوف اشياء يعني مثل ما اليوم التكنولوجيا قاعده تسهل حياه البشر، واصبح من البشر ان صعب عليهم، على يعني بالرغم من وجود البيولوجيكال ايفولوشن، ان نحن مو بقادرين نوصل الى مرحله في الايفولوشن مع التكنولوجي، نبغي نشوف امور في الطب ان يعني تعالج الانسان بطريقه، مثل امور
نعم
الامراض الكبيره اللي موجوده مثل السكري ولا الضغط ولا السرطان، الله
نعم
يعافينا ويعافي الجميع من هذه
آمين.
الامراض. يعني هذه امور يعني انا احس ان هذه الامور هي الامور الصعبه، وهي الامور اللي تحتاج اكثر التركيز وتحتاج اكثر الابحاث وكل هذه الاشياء.
طبعا طبعا
دكتور، يوم قلت لي انت يوم اخذت الماجستير كانت 3 سنوات،
يعني هو الماجستير في مصر الحاجات دي ملهاش قواعد ثابتة، لكن أنا بدأت في 2000 وتخرجت من الماجستير، أو حصلت على الدرجة في، يعني أنا بالظبط بالظبط تاريخ تعييني في الجامعة يناير 2000، حصلت على الدرجة في مايو 2003، يعني فسنتين ونص تقريبا. ودي كانت يعني بدأ يبقى في تمهيد للمرحلة اللي بعدها اللي هي مرحلة الدكتوراه، لأن
ايوه
في الفترة دي عرفت إن بدأت أعرف إنه الحمد لله قبلت في المنحة، فبدأت يعني وأساتذتي ساعدوني كتير إن أنا ما
كيف كان
أتأخرش
هاك
أكتر من
اليوم
كده.
دكتور؟ يوم ما
كنت بتنطط في الشارع، يعني أنا أيامنا كانت أنا طبعا مش عايز كل شوية أفكر الناس إن أنا عجوز،
ايه لا لا لا
بس
شباب.
أيامنا كانت في تليفون النوكيا اللي هو كانت لسه في بداية التليفونات المحمولة يعني. فجالي رأي جالي يعني تليفون، جالي مكالمة وعرفت منها إن الحمد لله إن أنا تم اختياري. فمش عايز أقول لك أنا كنت فعلا بقفز في الهواء من فرط السعادة والفرحة، لأنها كانت حلم معايا من أول ما بدأت أهتم بدراستي. يعني الفترة اللي أنا حصل فيها تحول في حياتي أثناء الدراسة في الكلية لما حبيت مجال الدراسة بتاعي وبدأت أركز فيه، فبدأ الحلم ده يعني يتولد ويكبر مع الوقت، إن أنا نفسي أتعلم في الخارج، عايز أكمل الدراسة بتاعتي في الخارج، عايز أتعلم كويس.
فعلا فعلا
فكانت يعني فرحة كبيرة جدا، لأنها كانت ترجمة ل يعني حاجة كانت معايا وجوايا بقالها سنين، والحمد لله الحمد لله ربنا أكرمني بيها بعد يعني بعد فترة تعب طويلة يعني.
الحمد لله. دكتور تعرف يعني مو من الحين، من أول المرات اللي أنا حتى عرفت عنك أنت من ضمن في مجال البودكاست واليوتيوب شانل وكل هذه الأشياء، كانت في وقت السايوير بودكاست مع الدكتور محمد
صديق
قاسم
العزيز،
على موضوع الكريسبر، ان شاء الله
أي
بنتكلم عنه بعد شوية.
تحت أمرك.
ففي هذاك الوقت يعني تقريبا يمكن من 6 شهور او اقل، مريت على ستيتمنت من عند هو دكتور طبيب نفسي اسمه دكتور جوردن بيترسون، يعني هو مشهور في كندا. فكان هو يعني يتكلم في يعني شتى 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 المجالات، بس يعني هو يدرس طب علم نفس وهو طبيب نفسي في نفس الوقت في كلينك. فكان يقول من ضمن الامور ان من افضل الاشياء اللي الانسان يقدر يسويها في حياته انه هو يكون افضل لنفسه، وكل ما هو كان أفضل لنفسه فهو أفضل للجماعة اللي حوالينا وأفضل للمكان اللي يعمل فيه وأفضل لأهله، وكل مكان هو يكون فيه يكون فيه أفضل. ويعني حتى في مرة من المرات في إحدى الحلقات اللي عندي أنا في البودكاست كنت حاط مثال لشخصين، واحد عمره مثلا 22 وواحد عمره 22 بنفس الحياة بالضبط، ولمدة 8 سنوات الأول يتميز ويدرس ويعمل مكان زين ويتعب على نفسه وكل الأشياء لمدة 8 سنوات، والآخر لا. فمن بعد ال8 سنوات تلقى الشخص الأول يعني الناس تستفيد منه بشتى الوسائل، سواء كان في مجال الدوام فهو متميز يعني في العمل، سواء كان عند الأهل فأهله فخورين فيه، سواء كان من ضمن مثلا إذا كان عنده زوجة أو أطفال فهو مخه متفتح أكثر، يبغي مثلا يسفرهم، يبغي يعلمهم، يبغي يسوي كل هذه الأشياء. بينما تلقى الشخص الثاني اللي مثلا يعني مثل ما يقولون نارو مايندد، أو يعني محدود الفكر، أو بس يعني بس يشوف قدامه أو يفكر في الويكند، تلقى يعني حياته أصعب على اللي يعني على اللي حوالينه، هو وجوده أساسا يمثل هذا الشيء. ف يعني أنا أقول لك هذا الشيء إن الله يشهد، من أول ما أنا شفتك وأنا شفت فيك هذا الشيء، إنك أنت a person that is better for yourself.
الحمد لله، وأنا يعني مش هعرف أشكرك كفاية على الكلام الحلو ده،
جزاك الله
ويعني
خير.
يا رب دايما نكون عند حسن ظن ربنا فينا وحسن ظن
آمين.
الناس، ويعني الواحد بيحاول قدر الإمكان، خصوصا لما بتكون زي حالاتي كده في الغربة، بتحاول تربط نفسك أو يعني تحافظ قدر الإمكان على الجذور بتاعتك، وتخلي ولادك مرتبطين بيها، وده تحدي كبير جدا
فعلا
للناس اللي بتعيش في الغربة. فيمكن كل اللي حضرتك تفضلت بيه ده كان بيضيف ليا كتير، أتمنى أن يكون
جزاك الله خير.
أضاف قيمة للآخرين، ولكنه أنا كمان مستفيد منه بشكل كبير. ويمكن كل الحاجات اللي بدأتها على اليوتيوب كانت بالاشتراك مع أدهم ابني، فكانت تجربة لطيفة جدا، هو كان وقتها عمره حوالي 10 سنوات، وكانت فرصة إن احنا نرتبط أكثر ويبقى في بينا اهتمام مشترك
هذا
وتعاون.
الكواليتي
وهو
تايم هذا.
بالظبط بالظبط، فهو يعني في ممكن تقضيه في الرياضة، ممكن تقضيه في السفر، ممكن هو نصيبي إن هو ربنا قدر ليا إن هو جه في الحتة بتاعت الفيديو برودكشن واليوتيوب والحاجات بتاعت التعليمية أو تبسيط المعلومات، اللي هو الهواية اللي برضو ربنا حطيني في الطريق ده بالصدفة عليه يعني. بس أنا وأدهم يعني استفدنا كتير من الموضوع ده حتى على المستوى الأسري، يعني كانت في فرصة إن احنا
بوند.
نرتبط بوندنج، بالظبط نرتبط ببعض من الناحية يعني العلاقة بين الأب والابن. فأكيد أنا استفدت كتير من الموضوع، وكنت كل موضوع بتكلم فيه كنت بذاكر له كتير، وأراجع معلوماتي فيه، ده طبعا كان بيخليني أستفيد كمان مع الناس. فالحمد لله، ويعني السكة طويلة ومكملين إن شاء الله في
فعلا
الموضوع ده،
كل
ربنا
إنسان
يدينا
يتعلم كل يوم.
بالظبط
أنا
بالظبط.
حتى يعني أنا من بديت موضوع البودكاست أنا لين الحين ما كملت سنة، يعني باقي لي يمكن شهرين تقريبا. فعلى كل موضوع أنا مثلا أبدأ أن أبحث فيه، إذا كان موضوع أنا أوريدي عندي مثلا باك جراوند جيد فيه ولا عندي خلفية معلومات وأمور، متى ما أبحث أبدأ أطلع على معلومات أو أشياء جديدة أنا أبدا
نعم
نهائيا ما كانت عندي عنها فكرة.
نعم نعم
وبالعكس انا يعني احب هذا الشيء جدا. انا يعني دكتور انت بادي موضوع البودكاست واليوتيوب وكل هذه الاشياء من قبلي، واليوم انا بعد بادي. في نهايه اليوم الغايه يعني غايه مشاركه المعلومات هذه، ويعني ان الواحد يفيد فيها الغير، هي يمكن اكبر قيمه تضيف شيء لهذا الموضوع كله، سواء كان
بالتأكيد.
يعني بغض النظر عن عدد الساعات. بعض الايام القى نفسي يعني من كثر الشغل لا وقت ويا الوالده ولا وقت ويا الوالد ولا طلعه ولا اي شيء، بس
انت جيت على الجرح.
بس
والله
يعني الوقت اللي يعني احط فيه الحلقه يكون اليوم اللي السيروتونين ليفل فيه عالي جدا.
عالي. يا ربنا يعينك، وربنا يعين كل حد
أجمعين
بيحاول ياخد جزء من وقته علشان يعمل حاجة مفيدة للناس.
آمين يا رب العالمين. إنزين دكتور، نرجع الحين حق كامبريدج، كيف التجربة؟
تجربة رائعة. يعني أنا حقيقي يعني ربنا أكرمني بالفرصة دي، ومعرفش حياتي كانت هتبقى شكل عامل إزاي من غيرها، بس أكيد مش هكون أنا بتكلم معاك دلوقتي أو هيكون
بنفس الطريقة
شخص
أو الشكل
مختلف يعني
يعني.
خالص خالص. يعني الفكر بتاع إن أنا أكون مهتم بالعلم وتوصيل العلم للناس والاحتكاك مع الآخرين، و الفكر ده وكل الايفورت اللي بحطه في الموضوع ده ممكن ما كانش هيبقى يعني موجود اساسا. المنهجيه في التفكير بالطريقه دي اعتقد انها مش هتكون موجوده، فهي اتزرعت البذور بتاعتها من بدايه المرحله دي، وبدات بقى تكمل بقى في امور كتيره متعلقه بالناحيه المهنيه بقى ومجال الشغل وكده، والنواحي الاخرى اللي هي الشخصيه بتاعتك كانسان واهتماماتك وهواياتك. فطبعا كانت فرصة إني أحتك أتعلم عن الآخرين وإني أتعلم عن الحياة.
انت رحت لوحدك دكتور ها؟
رحت لوحدي في الأول،
ايوه
وأنا كنت في الوقت ده كنت متزوج وعندي ريم، بنتي كانت اتولدت،
ايوه ما شاء الله.
ومشيت وزوجتي كانت حامل في أدهم، وأدهم اتولد بعد ما أنا سافرت ب3 شهور،
ما شاء الله.
وما شفتوش إلا بعد سنة.
اوه لا لا، وهذاك الوقت بعد ما في زوم ولا مايكروسوفت تيمز ولا
لا
كل
لا
هذه
لا، ما
الاشياء
كانش
هي.
فيه، كان آخرك حاجة اسمها ياهو ماسنجر، وكانت لسه الحاجات دي بدائية جدا، وكان في حاجة اسمها ام اس ان، ما اعرفش تفتكر الحاجات دي، اي
فقرار
سي كيو.
الابتعاث قرار الابتعاث في هذاك الوقت صعب أتوقع، يعني على أنك
بالتأكيد،
تتعرف
لأنه
على
أنا كنت واخد
وضع
منحة
الزوجة
لطالب،
والأمور.
كنت واخد منحة لطالب واحد لا تكفي لتغطية تكاليف أسرة. فطبعا كان القرار إن أنا أتحرك من مصر لوحدي وأبدأ
جزاها الله خير
أرمي نفسي.
الصراحة الأم أدهم، جزاها الله خير
طبعا
أنها يعني على هذا
طبعا،
السبورت. أنه تعرف
لأنها
دكتور في هذاك
فهمت
الوقت
ممكن،
بعد النظر هذا مو بعند أي
نعم
حد.
بالتأكيد، ممكن الدنيا كلها تقف عند المرحلة دي
فعلا
لأن الزوجة مش مقتنعة بالفكرة وشايفة إن ده يعني هيبقى شيء سلبي على الأسرة. ولكن
ما
أنا الحمد
بتقدر هي
لله
تروحها.
يعني زوجتي الحمد لله من أحد الحاجات اللي ربنا أكرمني بيها في حياتي، وكانت متفهمة جدا للموقف ده في البداية، وقدرت تستنتج إنه الأمور دي اللي من النوع ده هيكون فيها خير علينا كأسرة، ولا بد من التضحية في بداية الطريق حتى يعني نقدر نوصل لمنطقة أبعد ونرتاح شوية في الآخر. فطبعا ده عمل فرق كبير جدا، إنها اقتنعت وقدرت إن أنا أسافر لوحدي في الأول. كانت صعبة جدا، وكنت يعني مش عايز أقول لك، يعني أنا فاكر اللحظة اللي كانت الطيارة فيها بترتفع فوق مطار القاهرة، وفاكر لحظة البكاء اللي حصلت في الوقت ده لأني ما كنتش عارف هشوف أسرتي تاني إمتى. يعني ما كانش في اي ضمانات تقول لي ان انا هجيبهم معايا، وما كانش في عندي اي فرص، يعني حتى ما كنتش بفكر في الاجازات والحاجات دي، لانه انا مرتبي كطالب هناك كان يدوب بيغطي تكاليف الايجار بتاع الاوضه اللي انا ساكن فيها وتكاليف الوجبات وبس.
والله ما شاء
فما
الله عليك.
كانش ما كانش في مساحه من الحركه انك كل شويه تنزل اجازه، الكلام ده ما كانش موجود خالص عندنا. ف يعني كانت صعبة جدا البداية، ولكن يعني على نهاية السنة الأولى بدأت إن أنا أتعرف بقى بناس كتير، وبدأت دائرة المعارف بتاعتي يعني تتسع في نطاق المجال اللي أنا كنت، أو يعني المكان اللي أنا كنت عايش فيه، وفي ناس كتيرة وقفت جنبي وساعدتني علشان أقدر أتخطى المرحلة الصعبة دي، وأقدر إن أنا أوفر الفرصة المناسبة إن أسرتي
They
يعني
join you ينضم معك.
بالضبط إني أستقدمهم ويجوا معايا. وبدأ الطريق بقى من المرحلة دي، إن هم يعني بدأت إن أنا أحاول أدور على فرص للعمل بجانب الدراسة، لأنه كان لازم إن أنا أزود من الدخل بتاعي علشان أقدر أكفي احتياجات أسرتي. فبدأت بقى أشتغل في حاجات تانية في نطاق الجامعة، وكان لي عدد ساعات معين، ولما زوجتي جت برضو بدأت اشتغلت شوية في الجامع، درست عربي، يعني بدأنا نعمل بعض الأنشطة الأخرى بهدف كسب قدر قليل من المال
إضافي.
علشان بس نعرف نكمل. فطبعا يعني ايه الموضوع كان very intense، يعني ما اقدرش اقول لك انه كان سهل.
والله دكتور وايد صعب بصراحة.
جدا جدا، وكنا بنحاول نتبادل المهام، يعني انا كنت ارجع، يعني هي في الويك اند كانت هي تروح تعمل حاجه في المسجد او تدرس عربي او كده، وانا اعتني بالولاد لحد ما هي تيجي، اول ما هي تيجي انا اروح المعمل كده. وانا كنت الفتره بتاعت ايام الاسبوع انا بروح الصبح المعمل، ارجع حوالي الساعه 6 مساء، اتعشى واقعد معاهم شويه، وبعدين انزل اروح المعمل تاني، وارجع
أوه.
مثلا الاقيهم نايمين. فطبعا هي كانت بتعتني بالولاد في الفتره دي كلها، فطبعا كانت
صعب
يعني
صعب
بدون
جدا.
جدا 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 في ظل الظروف دي والغربه وضيق الحال ووجود هدف مهم انك محتاج تخلص وتحصل على الدرجه العلميه علشان تتحرك للخطوه اللي بعدها. فطبعا يعني الحمد لله الحمد لله تمت المهمه بنجاح،
الحمد لله.
وخلصت في أواخر 2006. المفروض الدكتوراه في إنجلترا 3 سنوات، بس طبعا يعني هي بتبقى 3 سنوات وحتى، يعني لأنه المجالات بتاعتنا كمان صعبة قوي، البايوميديكال فيلد معقد جدا، والأبحاث بتاعته يعني بتحتاج فترة أطول. فالحمد لله يعني انتهيت من شغل الدكتوراه وكتبت الرسالة وسلمتها، وفي الفترة دي كنت بقى بحاول أشوف هعمل إيه بعد كده. كنت في الفترة دي يعني كان ممكن ببساطة أرجع مصر، وكان عندي الوظيفة بتاعتي في الجامعة منتظراني، يعني أنا ما كنتش في الوقت ده، أنا كنت واخد أجازة يعني دراسية، وكنت هرجع يعني لو كنت رجعت كنت هكمل الطريق يعني السكة التقليدية بتاعت أي حد مشي في المجال ده، بتترقى تدريجيا والامور بتمشي بشكل مستقر، ما فيهاش مغامرات كتير، يعني ما فيهاش مخاطرات كتير. يعني انت اول ما بتحط نفسك على الطريق ده انت عارف ايه اللي هيحصل، يعني لو ربنا اداك العمر يعني انت عارف ايه اللي هيحصل. لكن المرحله اللي انا درست فيها في انجلترا بدات تغرس جوايا حب المخاطره المحسوبه، اللي هي حاجة ما تعلمناهاش في مصر. في مصر بيربونا إن إحنا نلعبها بطريقة آمنة.
سيف.
Play it safe. العب في المضمون. الوظيفة الحكومية، مرتب ثابت، المعاش، اللي هي إيه، كل حاجة مترتبة وأنت عارف إيه اللي هيحصل وما فيش مفاجآت كتير. فهو ده الطريقة اللي أنا اتربيت بيها. وكانت لو كنت رجعت كنت هرجع لنفس البيئة
الموضوع
دي
هذا
بالظبط، لازم تلعبها سيف. ال3 سنين بتوع انجلترا خلونا نفكر بطريقة، طب ما تيجي نخاطر شوية ونتشاقى
وخصوصا
ونشوف ايه اللي
العمر،
هيحصل
تو العمر في العشرينات.
بالظبط. هو انت عندك يعني هي كام حياة؟ فلازم لازم تجرب، وانت لو فضلت طول عمرك تلعبها سيف مش هتعمل اي حاجه.
فعلا
يعني مش فاكر
وما
في
بتحدث
مقوله،
فرق.
مش
سامح
هتعمل
الإطالة.
في شباب في فرق في حياتك، كان في مقوله بيقول لك انه مش فاكر بالظبط حرفيا، لكن السفن ما اتعملتش عشان تفضل راكنه على الشاطئ، السفن لازم تبحر، ولما السفينه بتبحر بتتعرض للمخاطر والعواصف.
صح.
اوكي، لكن طول ما هي قاعده جنب الشط فخلاص، هي هو ده
شو
اخرك
فائدتها اصلا؟ شو فائدتها حتى لو كانت اقوى
بالظبط.
سفينه؟ شو فائدتها؟ ما تأدي
هتعمل بيها
الغرض،
ايه؟
ما تأدي الغرض.
هتعمل بيها ايه؟ بس هتبقى سيف. فانا بدات اتحرك بطريقه مختلفه، وبدات افكر انه انا طيب ممكن اكمل في انجلترا. يعني كانت احد الافكار المطروحه ان انا اكمل مرحله ما بعد الدكتوراه. بعد ما بتخلص الدكتوراه بتدخل في مرحله اسمها بوست دكتورال تريننج، فكنت بفكر ان انا ادخل في المرحله دي في انجلترا، ولكن المشرف بتاعي كان له دور كبير جدا في اقناعي ان انا انتقل الى امريكا. الوقت ده كان فيه جورج دبليو بوش، والامور في امريكا ما كانتش في احسن حالاتها للاشخاص القادمين من الشرق الاوسط، وليت الون ماي نيم يعني. يعني مش هقول لك يعني اسمي،
شو سبب؟
خلاص خلاص يعني اول ما بنبدا كلام خلاص انتهت
كيف؟
يعني عارف، لو انا يعني عارف لو انا اسمي شريف مثلا او كريم او اي حاجه من الحاجات دي، يعني ايه في يعني مساحه قبل ما يبدا الناس تكون عنك فكره، لكن انت صباح الخير اسمك ايه؟ اسمي اسلام. خلاص خلصت
انتهى الفيرست امبريشن، لا تتكلم.
خلاص، بعت ايميل اوكي، فالسندرز نيم اسلام، خلاص
خلاص.
يعني هو ممكن ببساطه ما يفتحوش او يديليت.
صح.
اوكي، بس اللي بيتصرف بالطريقه دي اللي هو الانسان اللي عنده الفكره ده، انا مش عايز اشتغل معاه ومش عايز اكون قريب منه. اوكي، بس دي ده الجانب المشرق من الموضوع، انه اللي بيصنفك بناء على اسمك على طول يعني من
الحمد
الافضل
لله.
ليك، ان هو
ايه
الحمد لله ان هو عمل
ايه
معاك كده،
صح.
لان انت لو اشتغلت معاه
الله
مش
يعينك.
هتحب الموضوع بالظبط. فالمشرف بتاعي هو اللي ساعدني كتير في الموضوع ده، وقعد يقنعني ان انا اخد الخطوه، لان هو كان اشتغل في امريكا فتره طويله، هو بريتش ورجع بلده تاني، فهو كان بينصحني بناء على خبرته الشخصيه انه الفرصه في
استفاد
امريكا
يعني.
بالظبط، الفرصه في امريكا افضل، وكان بينصحني من الزاويه بتاعت لو انت مهاجر فرصتك هناك اعلى من انجلترا، لانه امريكا بلد كبيره 50 من انجلترا في بعض، والفرص فيها اعلى، والبيئه مفتوحه اكتر للمهاجرين لانها بلد قائمه على الهجره منذ انشاء. فهو كان بيفكر بالطريقه دي، هو كان عايز يساعدني انه يحطني على الطريق اللي انا اعرف استمر فيه، ما يجيش بعد فترة سنتين ثلاثة وقف. فهو ده كانت فكر
هذا كان بيكون يعني تشالنج
الفيجن.
وايد كبير لو حصل هذا الموضوع يعني.
طبعا طبعا، لولا الفكر واحتكاكه بالمكان ده والبلد دي وخبرته فيها، واللي هو بعد كده قالها لي، وأداء يعني، حتى كان يعني في أحد القعدات، لأن زوجتي برضو كانت خايفة، يعني زوجتي محجبة وكانت عمالة تقول لو رحنا أمريكا هيحصل إيه. فأحد القعدات مثلا كان بيزورنا في البيت وكده، وهو قاعد يتكلم معاها ولا يعني الموضوع ممكن ما يستمرش لفترة طويلة، والدنيا يعني بتتغير طول الوقت، كان حتى له دور في إقناعنا إن إحنا ناخد الخطوة دي كأسرة. ففعلا الحمد لله، يعني حتى كانوا
مسكين.
يتصلوا بي يعني في حاجة اسمها ريفرنس، إنه في
اي
حد بيتكلم عنك ويقول خبرته في التعامل معاك،
كيف
خصوصا
كانت
كان المشرف بتاعك بالظبط بيقيمك يعني، فكانوا يتصلوا بيه من امريكا، وكان هو يعني يقول عندي كلام حلو الحمد لله، والامور مشيت في الاتجاه ده لحد لما اخذت اوفر وقدمت على الفيزا، جت بعد 3 شهور ونص، فضلت مستني الفيزا 3 شهور ونص. خلال الفترة دي ما كنتش عارف ايه اللي هيحصل، لو كانت الفيزا اترفضت طب وبعدين، طيب
وين
اكمل في
العمل؟
انجلترا، ايه اللي هيحصل؟
ايه صح.
وعندي مسؤوليه وعندي اسره، مش لوحدي. لما تكون سنجل الامور بتبقى
اهون
خفيفه،
اهون صح.
خفيفة، ممكن تتحرك، ممكن تتعرض لصدمات، تقدر تروح تبات مع واحد صاحبك في بيته وبتاع تتصرف. إنما لما بتكون معك أسرة الأمور بتبقى فيها يعني
مسؤولية.
مسؤولية كبيرة جدا يعني. فالحمد لله خلصت وانتقلت بقى لأمريكا في 2007. حتى كنت submitted الثيسز يعني، بعت الرسالة وكان لسه ميعاد المناقشة ما تحددش، بس
ما شاء الله.
كان ممكن أقدر أتحرك على طول في أمريكا أبدأ الشغل، لأنه قبل حتى ما أحصل على الدرجة، لأنه الدرجة أنا قلت لك أنا اتخرجت من كلية الطب البيطري في أمريكا. اللي بيحمل الدرجة دي بيصنف على إنه معاه دكتور الديجري، يعني هي في أمريكا اسمها دي في إم، دكتوريت أوف فيترينري ميديسن، والمتخرج من كلية الطب ام دي برضه تحسب على انها يعني بتدخل في تصنيف الدكتوراه. فانا لما بدات في امريكا ما بداتش بالدرجه بتاعت البي اتش دي، بدات بالدرجه بتاعت الاندر جراد اللي هو الفيرست ديجري، الورق يعني الورق لما كان بيخلص عشان ابدا استلم شغلي خلص على ان انا معايا دي في ام. يعني بعت رسالة الشهادة بتاعتي تتعادل في أمريكا، وقالوا إن الدرجة بتاعتي العلمية equivalent لدرجة الـ DVM. فخلص بدأت أشتغل في أمريكا من قبل ما أمنح درجة الدكتوراه بتاعت إنجلترا.
مع أنها كانت
وبعد
عندك أساساً.
نعم؟
مع أنها كانت عندك أساساً من قبل يعني.
هي ما كانتش لسه، كانت قدامها
متعادلة.
شهور.
آه.
ما كانت قدامها شهور، لان انا رجعت انجلترا في شهر مارس عشان اناقش الدكتوراه، ومنحت الدرجه بشكل رسمي يعني في الصيف في يوليو. فالدرجه
23.
بعدها يعني انا بدات في امريكا في يناير، بس حصلت على الدكتوراه بشكل رسمي
بعد 6
في
شهور.
في بعد 6 شهور. فخلال الفتره دي انا كنت بشتغل هناك في المكان اللي انا كنت بشتغل فيه كبوست دكتورال فيلو، بس بوست دوك الدوك هنا ما كانش الدوك بتاعت كامبريدج، كان الدوك بتاعت جامعه الزقازيق الدي في ام. وبعدين بعد كده لما حصلت على الدكتوراه حطوها بقى في الورق، يعني اضافوا الشهاده للورق، بس ما كانتش يعني كان ممكن اكمل، كان ما كان يعني ما كانش هتوقفني. بس طبعا الفكره هنا مش فكره التسميه، هم مش عينوني بالدرجه، هي الدرجه هنا ما هو إلا شيء شكلي فقط. الفكرة كلها كانت مبنية على الخبرة بتاعتي. مش
في أي
مش
جامعة
الدرجة.
دكتور؟
أول ما رحت أمريكا ما كنتش في جامعة، أول ما رحت أمريكا رحت مركز أبحاث كبير جدا اسمه The National Institutes of Health أو الـ NIH. ودول 27 مركز أبحاث تابعين للحكومة الأمريكية، منهم مثلا واحد اسمه نياد اللي هو يرقصه دكتور توني فاوتشي. بما انه فاوتشي اصبح براند نيم عالمي واصبح اسمه معروف، ففاوتشي يرقص واحد من ال 27 انستيتيوت التابعين للحكومه الامريكيه. انا كنت في واحد منهم. دي كانت البدايه بتاعتي اول ما انتقلت من انجلترا لامريكا. وفي خلال الفتره دي كنت بشتغل على فيروس الاتش اي في اللي هو المسبب لمرض الايدز. وكانت فترة طبعا البداية بتاعت الانتقال، انا طبعا كنت فاكر ان انا بقيت بقى فتك وفهمت بقى الحياة في الغرب شكلها عامل ازاي، وخلاص بقى مدقدق بقى زي ما بنقول في مصر. بس طبعا انجلترا شيء، امريكا شيء تاني خالص.
انا هذا اللي كنت بسأل، كيف التأقلم هناك؟ واول اي ستيت كان؟
بدأت في ماريلاند.
اوكي.
بدأت في ماريلاند، وكانت شقة أول ما دخلت أنا وأسرتي، ما كانش أجرتها عن طريق الإيميل كله عن طريق الإنترنت قبل ما أروح. و يعني دخلنا الشقة كان ما كانش فيها كوباية. يعني أمريكا لما بتأجر شقة تبقى مش مفروشة.
فاضية نهائيا.
فاضية تماما. فإحنا دخلنا بالشنط بتاعتنا وأرض أرض موكيت.
ومع العيال.
ومع الولاد. بس ده كان أول يوم. ورئيستي في العمل قالت لي، جات لي طبعا على الشقة وشافت المنظر، قالت لي طيب أنا عندي سبير ماترس ما بستخدمهاش، رميها عندي في البيسمنت. ممكن اروح نجيبها من البيت عندي وتحطها تنام عليها. فخدتني فعلا، والله خدتني فعلا في عربيتها، كانت عربية سوبرو اللي هي فيها تنايم الكرسيين اللي ورا ويبقى في سبيس كبير كده. فروحنا فعلا البيت عندها وجوزها وانا، وشلنا مرتبتين من البيزمنت يعني، من قبو المنزل عندها، المكان اللي بتخزنه فيه الحاجات، وحطيناها في العربية وطلعنا على الشقة. طلعوا معايا شالوها عندي، حطيناها وبس مرتبتين. وانا وصلت امريكا في يناير، الوقت ده بيبقى الجو في أمريكا بارد جدا في المنطقة اللي أنا كنت. ماريلاند هي في الشمال الشرقي، فالشمال الشرقي لأمريكا بارد، جو بارد. خدتني بقى رئيستي في الشغل بعد ما نقلنا المرتبتين، خدتني اللاب أشوف مكانه وأتعرف على الناس اللي هناك. فبيسألوني يعني أنت إيه وإيه الأخبار ونظامك إيه وإيه اللي ناقصك وإيه اللي معاك، فشرحت لهم الموقف. فكان معايا واحدة زميلة من نفس اللاب، فقالت لي طب انت معاك تتغطى بحاجة؟ في معاك غطا؟ الجو برد. فقلت لها لا ما عنديش. فقالت لي طيب بص انا عندي كامبينج جير، هي بتحب انها تخرج تعمل
تخييم.
تخييم في المناطق المفتوحة. فقالت لي انا عندي كامبينج جير ما بنستخدموش ومركون في البيت، ممكن تتغطى بيه. وخدتني بعربيتها، رحنا البيت بتاعها، حطت معايا الحاجات ووصلتني. وهو ده كانت أول 3 شهور تقريبا كنت نايم على المرتبتين بتاعة الباص بتاعي، والغطا الغطيان بتاعة الكامبينج اللي خدتها من زميلتي، لحد لما قدرت إن أنا أشتري بقى حاجات من أيكيا وعندي سرير وأعرف أجيب الحاجات منين، لأنه الموضوع
صعب
مختلف
جدا،
تماما
ما
جدا.
شاء الله عليك والله.
وأمريكا صعبة في إنك فيها تتحرك بدون عربية،
صح.
السيارة مهمة جدا هناك، خصوصا في الأماكن زي المكان اللي أنا بدأت فيه. يعني في إنجلترا في وسائل مواصلات عامة منتشرة وموجودة وجيدة جدا، ممتازة في كل مكان. أمريكا في أماكن ما فيهاش مواصلات خالص،
إلا سيارة خلاص.
ولازم لازم تعتمد على السيارة. فلو أنت مش معاك سيارة أنت مشلول الحركة. فطبعا على بال معرفنا أن يعني نوفر وسيلة للانتقال ونقدر نتحرك، يعني حتى شراء الاحتياجات الأساسية كان صعب. يعني الجروسري شوبينج، إنك تنزل
أوف.
للبقالة تشتري عيش ولبن ورز ومكرونة، دي كانت مهمة صعبة لأنه
أوف.
المكان بيني وبينه مشوار، وكنت بروح ماشي واروح ماشي وارجع وانا شايل الشيله التقيله دي.
الأغراض كلها.
طبعا بكل الاغراض، والجو برد، الجو
أوف.
برد، انت اصلا ايدك بتتلج. يعني انت لو مش لابس جلافز، وحتى لو
مصيبة.
لابس جلافز برضه ما بيبقاش بيرفكت يعني، بس ايدك تتلج، انت ليترالي ايدك هتتلج، درجه الحراره تحت الصفر. فطبعا يعني كانت
Very rich experience دكتور،
طبعا
very rich
يعني.
experience.
فالحمد لله يعني عدت برضو الفترة دي على خير، وبدأنا نتأقلم مع المكان وبدأنا
دكتور سامحني سؤال واحد
اتفضل.
الحين، من هذا كله يعني تقريبا أنا أكثر من 90% متأكد أن الشيء الوحيد اللي خلاك تستمر في هذا كله هو حلم. شو كان الحلم هذاك
بالتأكيد
الوقت؟
إني أكون كويس في مجال تخصصي، إني أكون إنسان ناجح في المكان، في الاريا اللي انا اخترتها، واكون متميز واضيف شيء. يعني ما امشيش من الحياه بدون ما اعمل حاجه. فهو ده كان الحاجه اللي مخلياني مستحمل كل
الظروف هذه
المطبات والصعاب دي والتنقلات من مكان لمكان، اني متعلق بالحلم ده وحابب اللي انا بعمله. وكمان من كتر ما انا اتخبطت ومن كتر ما تعرضت لمواقف صعبة، انت في الاول خالص ممكن اول خطة من دول تخليك تترك
موضوع
ساحة
كامل
المعركة،
إذا ما كان عندك
تنسحب
حلم. صح.
بالظبط، تنسحب تماما وتقول لا انا ماليش في الكلام ده. فانا من كتر ما انا تعرضت لمواقف ثقيلة جدا خلال المشوار ده، وبدأت يتكون عندي نوع من الإيمان إنه ربنا لن يتركني، يعني في الموضوع ده في حاجة بتسبعك، يعني عارف أنت بتكون لما عايش في وسط أهلك فأنت مسنود على حاجة،
صح صح
أوكي، عارف إنه الوالد أو الوالدة أو الخال أو الخالة أو العم أو العمة أو
عندهم الموضوع ها.
المكان يعني المكان اللي أنت فيه أنت مسنود
You're
بحاجة،
supported دايما.
لما
أنا
بتقع في
دايما
مشكلة
هم يساعدونك دايما.
بتتصل.
هذا اللي كنت أقول، مرة من المرات كان عندي مستضيف واحد من الشباب في إحدى الحلقات، فكنت أقول له إن إذا أنت مبتعث ما في بتصل حق أبوي ولا عمي يقول لي والله أكلم صديقه هناك يخلص الموضوع. أنت مع
ما فيش
نفسك ولا
زيرو
أهلك ولا اسمك ولا أي شيء، أنت
زيرو.
متمثل فقط لا غير.
فأنا لما جربت الحياة بمصاعبها تحت مثل هذه الظروف، فبدأت أقدر قيمة إنه ربنا موجود وحيشيلك، وربنا شالني كنت على وشك يعني إن أنا أقع خلاص أكتر من مرة، وعلى آخر لحظة الأمور بترجع تاني تستقر وتمشي الحياة
وتكمل الأمور.
وكمل يعني. فهي تعرف هي تريننج، هي بتحتاج منك you have to believe in it.
تعرف دكتور في بعض المرات، سامحني أنا قاطعك ولكن هي مجرد
لا لا
أفكار
خالص،
وأنت تتكلم تي في بالي.
اتفضل
كنت أقول
اتفضل.
إن في بعض يعني بعض المرات الإنسان يعني في شبه حالتك أو أي حالة أي إنسان آخر، إنه يعني he is chasing his dream، يوم كل مرة ينحط في ظرف صعب مثل هذا هو مو يعني ساين أو ريد فلاج إنه أوقف، لا هو أنت تنحط في هذا الظرف تتعلم، تتعلم حق شيء انت بتكون well equipped او better equipped حق اللي جايينك في المستقبل.
صح،
فكل ما
وكل
انت
خبطة
انحطيت في
بتقويك أكتر.
عشان تقدر تتحمل اللي جاي وتقدر تتعامل مع اللي قادم بطريقة افضل وافضل.
بالتأكيد.
فسبحان الله.
نعم نعم
بس تعرف
بالتأكيد
دكتور،
بالتأكيد.
الانسان اللي ما عنده يعني بعد النظر هذا او الحلم او الايمان بنفسه او الشغف، يعني هذا ما منه فايده. يعني لو هو انحط في مثلا مثل هذه المصيبه او شيء معين، he is not heading
يجري.
anywhere anyway.
لا 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 لا، هي بص يعني انت زي ما انت قلت كده في الاخر في وسط الكلام، انت قلت كل واحد هي بتبقى باكج كده على بعضها وبتبقى مترابطة الاطراف، ولو انت من النوع اللي عنده فكرة المثابرة والتعلق بحلم بتتصرف بطريقة مختلفة، وده بينعكس على كل نواحي
في
حياتك
حياتك فعلا.
او العكس. لو انت مش عايز، لو انت مالكش في الموضوع ده فحياتك بتكون رتيبة روتينية
روتينية روتينية
ما فيش فيها جديد،
نفس الحياة
ممكن تشعر فيها بالملل، ممكن تصاب بيها ببعض الأمراض العصر والاكتئاب والانعزال وكده، لكن النوع الآخر من الحياة ألذ.
complacent ها complacent to the society. بس سبحان الله دكتور، يعني انت يعني الفتره اللي انت كنت فيها في مصر والفتره اللي كنت فيها في انجلترا والفتره اللي في امريكا كانها تقريبا ثلاث تجارب حياه مختلفه نهائيا عن الاخرى
نعم
اللي انت
صحيح
مريت فيه. وحتى انت
صحيح،
يوم حين انت في امريكا مريت على عده ولايات صح؟ او كم
مريت على
ولايه؟
عدة ولايات طبعا، وكل ولاية ليها طابع مختلف لو إنها بنفس البلد، ولكن أمريكا بلد مترامي الأطراف قارة، وداخل أمريكا في تباين واختلافات كبيرة جدا ما يعرفهاش إلا الشخص اللي تنقل جوه أمريكا واحتك بالأماكن دي عن قرب. فطبعا البداية كانت في ماريلاند، وبعدين بعد 3 سنوات انتقلت لولاية في منتصف أمريكا اسمها كانساس. أمريكا المنتصف بتاع أمريكا اللي هو الميد ويست والمنطقة دي مختلفة بشكل كبير جدا ثقافيا وسياسيا عن المنطقة بتاعت الشرق اللي أنا عشت فيها أول ما جيت واللي أنا عايش فيها دلوقتي. فالاختلافات دي بتؤثر عليك بشكل كبير لأنك محتك بالحياة وولادك بيكبروا. ده
بالكالتشرال
عامل
شوكس
مهم
هذيلا
جدا، وطبعا ولادك بينتقلوا من مكان يروحوا مكان تاني يبدأوا يحتكوا مع زمايلهم في المدرسة، وطريقة التعامل
غير
واستقبالهم غير مختلفة من مكان لمكان، لأنه كلما كان التنوع عالي وكلما كان مستوى التعليم عالي، كلما كان المجتمع قابل إن هو يعني يستقبل الـ الـ
الناس
الآخر،
أكثر صح.
اللي هو اللي مش نفس لون البشرة، اللي هو مش نفس اللغة، اللي هو كده الاسم مختلف، تمام؟ فطبعا النقلة من ماريلاند لكانساس كانت فيها بعض التحديات لأولادي، لأنه المجتمع ما كانش فيه نفس التنوع، ولكنها كانت فرصة من الناحية المهنية، كانت فرصة كويسة، لأنه كمان برضو لازم تحط فاكتور في الموضوع أنه أمريكا بلد بيحصل فيها تغيرات كتير. يعني أنا وصلت أمريكا 2007، في 2008 حصل فيه مشكلة اقتصادية كبيرة، معرفش لو أنت يعني
الأزمة
فاكر،
الاقتصادية العالمية يعني
حصل فيه كساد ريسيشن
مش
فظيع
طبيعي.
في أمريكا، حصلت فيها وقعة كبيرة جدا في المرحلة دي، وفي البحث العلمي ومجال الشغل بتاعنا تأثر بالتبعية من الوضع. فالمعامل كانت بتقفل، الناس كانت يعني بتخسر وظيفتها. فأنا الحمد لله لأني كنت في مكان تابع للحكومة الأمريكية، امتصينا الصدمة وقتها، ولكنها كانت لن تستمر طويلا. يعني احنا كنا حتى الفيلوشيب بتاعتنا كانت 5 سنوات، فقالوا لنا لا احنا هنقصرها لمدة 3 سنوات فقط نتيجة للظروف بتاعت البلد، وانتوا لازم تتحركوا بعد 3 سنين. بعد 3 سنين يعني انت المفروض تتحرك بعد السنة التانية،
لأن خلاص يعني
اوكي؟
you just have
لانك
less than 12 months.
عشان تلاقي مكان، عشان تلاقي وظيفة ومكان تاني، انت تاخد سنة التدوير والابليكيشنز تاخد سنة. فانا قعدت على الارض على المرتبة لمدة سنة لحد ما عرفت اشم نفسي وافهم انا فين وبعمل ايه والمكان فين، وبقى عندي عربية اعرف اجيب حاجات للبيت. والسنة التانية هي اللي انا يعني ايه بدأت اقول اوكي انا فهمت المكان اللي انا فيه، وبعدين كان لازم ابدأ اتحرك على طول، لازم ابدأ الاقي المكان اللي هو هبدأ فيه الخطوة اللي جاية. فالحمد لله.
وسامحني دكتور، هذا المكان
اتفضل.
الثاني اللي الحين في كانساس هو
كان
يعتبر
كلية الطب جامعة
يعني
كانساس.
مو من ضمن المعاهد 27.
لا لا لا، انا خلاص
اوكي
كنت سبت
تركتها
الـ
للمكان.
NIH، تركت
اوكي
الـ NIH خالص، وجالي بوزيشن في كلية الطب جامعة كانساس.
اوكي
فدي كانت
وكان هناك بعد نفس الشيء ابحاث اكاديمية.
كانت أبحاث أكاديمية، وكانت متركزة على أحد الأمراض الفيروسية التي تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي زي كورونا كده، ولكنها أسوأ وبالوفيات فيها أعلى، وكانت بتتطلب نوع من المهارات أعلى بكتير. وده كانت الحاجة اللي أنا اكتسبتها، أو أحد الحاجات اللي كانت بالنسبة لي ميزة إن أنا أروح المكان ده، إني أكتسب الخبرة في التعامل مع حاجة إحنا بنسميها في المجال بتاعنا بايو سيفتي ليفل 3 pathogens. احنا بنقسم الفيروسات بناء على درجة الخطورة بتاعتها في التعامل معاها كبشر في المعمل إلى بايو سيفتي ليفل 1 2 3 4. أربعة ده اللي هو أعلى حاجة، اللي هو اللي أنت بتشوفهم لابسين فول بودي سوت، يعني ممكن تكونوا شفتوا المنظر ده في الميديا، اللي هو حاجات زي إيبولا مثلا، الحاجات اللي هي الفتاكة الفظيعة دي. فده المستوى الرابع. المستوى الثالث اللي هي الأمراض اللي بتنتقل عن طريق التنفس وملهاش علاج وملهاش فاكسين، زي سارس كوفي 2 المسبب لكوفيد، زي الحاجة اللي أنا اشتغلت عليها الهانتا فيروس. عشان تشتغل مع الحاجات دي في اللاب بتحتاج تجهيزات من نوع معين، مش بنفس القوة بتاعة المستوى الرابع، ولكنها لابد أن تحمي
يكون فيها
نفسك
نوع من
من
السيفتي.
الإصابة. بالظبط. ليفل 2 اللي هي الحاجات العادية اللي هي ما بتعملش مشاكل كتير، أو الحاجات اللي عندنا ليها أدوية أو ممكن تتطعم ضدها أو كده، يعني فرصة الخطورة عليك أنت كباحث شغال في المعمل بسيطة ضعيفة جدا يعني. فأنا كانت أحد الأهداف بتاعتي إني رحت المكان ده إن أنا كنت هتعلم إزاي أشتغل مع الـ BSL-3 Bio Safety Level 3 pathogens، ودي كانت حاجة من الحاجات اللي أنا كنت أتمنى إن أنا أفهمها وأحطها في السي في بتاعي وأمارسها بشكل يومي. فدي كانت النقلة بتاعت كانساس، قعدت هناك سنتين. والفيروس اللي كنت بشتغل عليه اسمه هانتا فيروس، بينتقل عن
هو
طريق
هذا؟
مرض فيروسي تنفسي، بيعمل أمراض، مرض تنفسي قوي والتهاب رئوي شديد، وبيعمل برضو التهابات في الكلى قوية، ونسبة الوفيات فيه تصل ل 50%. يعني مرض مش سهل خالص يعني، بس نادر يعني، مش موجود كتير، ولكن نادر دلوقتي يعني. احنا
ما نعرف.
يعني ما نعرف ايه اللي هيحصل السنة اللي جاية ولا بكرة، ربنا يعافينا جميعا يعني. احنا لسه ما فوقناش من المقلب بتاع كورونا يعني، بس الى لحد دلوقتي المرض كمان عشان بينتقل من القوارض، يعني نوع من انواع الفئران الى البشر، فده بيخلي انك لازم تحتك بالحيوانات
الحيوان
عشان تاخد العدوى. لكن غير مثلا كورونا، ممكن الإنسان المصاب بينقلها
مثلا المصاب الآخر.
للشخص السليم بسهولة يعني.
دكتور، شو الرابط ما بين يعني في موضوع الفيروسات؟ مثلا يوم حصل الكوفيد كان بعد نفس الشيء، يعني they were claiming إن من خفاش إلى إنسان، ومثلا الحين في الهانتا أنت تقول من بعض القوارض إلى إنسان. هل أغلب الحالات الفيروسات تنتقل من بعض الحيوانات إلى إنسان، أو شو الموضوع بالضبط؟
حوالي تقريبا ما بين 70 ل 75% من الفيروسات او الامراض الفيروسيه التي تصيب الانسان حاليا هي منبعها كان في الحيوان.
حتى الاتش اي في بعد، صح؟
حتى الاتش اي في كان جاي من الحيوان، الانفلونزا جاي من الحيوان. فالفكره انه احنا في حاجه كونسبت كده اسمه One Health Approach، يعني هي الصحة الواحدة، صحتنا كلنا كائنات حية على وجه هذه الأرض كلها واحدة. ما تقدرش تقول إن أنا كإنسان فأنا حاجة مميزة ومعزولة عن البيئة
الباقي.
المحيطة بي، اللي هي البيئة الحيوانية، الحيوانات الأخرى، أو كمان البيئة النباتات والإنفايرمنت، لأنه التغير المناخي بيؤثر على كل الايكو سيستم اللي بيعيش ده.
اوكي
فهي وان هيلث، يعني احنا كلنا على هذا الكوكب صحتنا واحده. لو يعني اسأنا الى احد هذه الجوانب او لم نهتم بيها، ففي
ممكن
الاخر
يعود
كلنا
الأثر علينا.
بالظبط التغيرات المناخيه اللي ممكن تحصل ممكن تخلي انواع معينه من النواقل الامراض، مثلا الفيكتورز او البعوض الذي يحمل بعض الأمراض الفيروسية، ينتشر في مكان ما كانش موجود فيه، لأنه مثلا المكان ده ما كانش فيه درجة حرارة تسمح أو درجة رطوبة تسمح إن النوع ده من البعوض يعيش فيه ويزدهر ويعني بيفلورش.
بس بسبب
فممكن
الجلوبال وارمينج ممكن
ممكن
هذا الشيء
تغير
يحصل.
مناخي يخلي الفيكتور ده موجود
ينقلع.
ويتحول المكان ده إلى مكان موبوء بمرض ما كانش موجود فيه قبل كده بسبب تغير مناخي. اوكي، فاحنا كله منفذ على بعضه، it's all connected.
هذا يوم في الـ Unnatural Selection اللي كنت أقول لك عنه، اللي في نتفليكس الدوكيومنتري، حصل معاهم نفس الموضوع. يعني كان في نيوزيلند وحصل معاهم نفس الشيء، انه اتوقع في الراتس او في شيء معين بسبب الجلوبال وارمينج، مثلا في certain species of rats هاجروا من منطقة في الجنوب إلى منطقة في الشمال. بالعادة في كل شتاء ما كانوا يقدرون يسيرون لها، لأن في الشتاء في الشمال كان في الشتاء الجو يكون بارد جدا، بس بسبب الجلوبال وارمينج وصل الموضوع أن they were able أنهم يهاجرون إلى الشمال حتى في الشتاء وما كان الجو وايد بارد. وبهذا السبب حصل هناك نوع من انتشار بعض الأمراض في الشمال. أنا ما أتذكر شو الأسباب بالضبط، ولكن يعني حتى نحن نقدر نطلع على سبيل المثال أن السكان اللي في الجنوب متعودين مثلا على المرض، أو كونوا مناعة، أو كان عندهم تطعيم على المرض اللي يجي من هالرات، بس اللي في الشمال لا، لأنه ما كان في هذا الرات ولا كان في هذا المرض أساسا. فيعني هايبوثيتيكلي أن لو هذا الشيء حصل ممكن الناس تتعب. فمن من هذا الموضوع هم يعني الناتشرال سيلكشن يتكلم على كريسبر وتعديل الجينات. الحين انا ابغى اتكلم على هذا الموضوع.
يلا.
فكانوا يقولون ان يعني يتكلمون على الموضوع في الحلقه، هو اتوقع 4 أو 5 حلقات، فكانوا يتكلمون ان هاو اثيكال، يعني هل هو اخلاقي، او هل انتم يا سكان المنطقه توافقون ان احنا نقوم بالتعديل على جينات هذا النوع من الرات، بحيث ان العام القادم في الشتاء ما يقدرون انهم يهاجرون او ان ما يكونون حاملين لهذا النوع من الفيروس، فاذا هاجروا ما يعادونكم وهم يسببوا لكم هذا المرض. It was interesting.
انت بتطلب رايي في الموضوع يعني
لا
ولا؟
انا بس يعني اخبرك الموضوع بحيث ان يعني هذا واحد من الاشياء اللي حصلت من موضوع الفيروس، يعني ان
نعم.
هذا جزء من الاشياء يعني الايفكتس اللي ممكن تحصل بدون ما الانسان يدري. يعني ممكن لو مثلا الحين خلينا نقول في نوع من الجرذان في مثلا ابو ظبي، ويا هذا النوع من الجرذان الى دبي، يعني I would not be alerted ولا اي شيء، يعني الحين ما نعرف ولا اي شيء عن الموضوع. بس سبحان الله فتره واحده من الفترات تشوف الناس تبدا تمرض والامور تبدا تحصل وما يكون في بريكوشن. فيعني هذا الموضوع موضوع خطر جدا.
بالتأكيد.
الحين دكتور لو تكلمنا عن كريسبر
تفضل.
بس في البدايه نبغى نعرف يعني انترودكشن. انا سمعت الحلقه اللي انت اوريدي تكلمت فيها مع دكتور محمد قاسم، واوريدي اعرف عن البكتيريوفيجز واعرف عن الاجراء وكل الامور، بس ابغيك يعني توصل هذه الرساله
حاضر.
وتكلمهم يعني عن الموضوع.
ملخص للموضوع يعني الفكرة، طبعا الكريسبر تكنولوجي أكيد الناس سمعت عنها في وسائل الإعلام، وطبعا تكنولوجي حصلت على جائزة نوبل العام الماضي، وهي تكنولوجيا حيوية واعدة، ويعني من المتوقع أن يكون لها تطبيقات في مجال العلاج الجيني أو تصحيح الأمراض الوراثية. وهو الموضوع باختصار، احنا البشر اتعلمنا حاجة جديدة من دراستنا للانتر اكشنز او الخناقة اللي بتحصل بين الفيروسات التي تصيب البكتيريا والبكتيريا. اوكي، الانكاونتر بين في فيروسات تصيب البكتيريا اسمها بكتيريوفيج، شكله مميز جدا، له رأس كده وجسم وديل، ويعني الناس لما بتشوفه الشكل ده بتخاف من
كان
من
إيليان.
المنظر
أنا
ده،
شايف إنه
ولو إنه لا يعدي البشر، يعني ما بيسببش أي حاجة في البشر، يعني فيروسات تصيب البكتيريا فقط يعني، وفي تخصص كمان في أي نوع بكتيريا تصيبها. فالمعركة التي تحدث بين البكتيريوفيج والبكتيريا، البشر بيحاولوا يدرسوها، وبعض العلماء طلع معاهم ملاحظات بالصدفة البحتة. مع الوقت الموضوع بدأ يتكشف بشكل أوضح، إنه البكتيريا بدأت تكون زي نوع من الأجهزة الدفاعية ضد العدوى بالبكتيريوفيج. فالفكرة إنه لما البكتيريوفيج ده بيجي يدخل البكتيريا، هو كل هدفه إنه يريبليكيت المادة الوراثية بتاعته، ينسخ المادة الوراثية بتاعته، ويكون بكتيريوفيجز جديدة، بروجيني فيروسز جديدة. وبعدين بعد فترة معينة البكتيريا المصابة دي بتنفجر، ويخرج منها ملايين الفيروسات اللي هي نسخ من الفيروس الأصلي. فبدأت البكتيريا تحاول إنها تبني خط دفاعي ضد العدوى بالبكتيريوفيج، اللي هو السيستم اللي احنا نعرفه دلوقتي ان هو اسمه كريسبر، اللي هو انها تاخد جزء من الماده الوراثيه بتاعه البكتيريوفيج، من الدي ان اي بتاع الفيج، وتنسرت يعني او تحطه في منطقه في الجينوم بتاع البكتيريا، في البكتيريا الكروموسوم. والمنطقه دي جنبها في يعني دي بيسموها الكريسبر لوكس، في جنبها حاجة اسمها كاس، والكاس ده اللي هو اختصار يعني لإنزيمات قاطعة للمادة الوراثية، أو بنطلق عليها نيوكلييز، إنزيم هاضم للنيوكليك أسيدز اللي هي الأحماض النووية المكونة للدي إن إيه والمادة الوراثية بتاعت الفيج أو بتاعتنا كبشر أو. فالفكرة كلها إنه هتاخد جزء من المادة الوراثية دي وتعينها عندها في الذاكرة بتاعتها، ولما يحصل اتاك بنفس النوع ده بتديبلوي السيستم ده، يعني بتط يعني القوات، يعني تفتح الطريق للقوات بتاعتها انها تخرج من الثكنات بتاعتها وتعطيهم جايد أو دليل للتعرف على المادة الوراثية بتاعة الفيج، فهي أخذت جزء منه وبقى عندها جزء كومبلمنتري أو جزء مكمل للمادة الوراثية بتاعة الفيج ده، فتقدر إنها تتعرف عليه بخصوصية، يعني مش هتروح تخبط في أي حد. فبيخرج الكريسبر سيستم ده اللي هو عبارة عن الجايد أو الـ RNA المرشد للمادة الوراثية اللي هو رايح يعني يكمبلمنت معاها أو يرتبط بيها، ومعاه الإنزيم القاطع للمادة الوراثية. الاثنين دول مع بعض two partners بيتعرفوا على المكان بدرجة خصوصية عالية، ويتم قطع المكان ده باستخدام النيوكليز إنزيم، وبالتالي يفقد الفيج قدرته على إن هو يتكاثر داخل البكتيريا. فالعلماء أما فهموا الظاهرة دي وبدأوا إن هم يعني يعملوا حاجة مشابهة ليها في المعمل، يعني يبدأوا يستخدموا المكونات بتاعة السيستم ده، يستخدموها في تجارب معملية في أطباق في المعمل، خلايا مزروعة، مزارع الخلايا في المعمل، ويبدأوا إن هم يفهموا المكونات بتاعه السيستم ده من البكتيريا، ايه المكونات المطلوبه، ايه الموضوع ده بيحصل ازاي، بيستهدف الفيرال دي ان ايه ازاي. فبداوا يكونوا اداه تول تقدر تستخدمها في المعمل، وتقدر انها تقطع الماده الوراثيه بدرجه عاليه جدا من الخصوصيه. تمام. علشان نقربها اكتر من الساده المستمعين، الجراح لما بيدخل عشان يصحح خطأ ما، فبيفتح في المكان الصح ويدخل في المنطقة التي تحتاج إلى تدخل جراحي، ويقطع بالضبط في المكان الصح ويخيط في المكان الصح، والموضوع ده يعني بيتطلب precision عالي جدا. لو مثلا افتكرنا مثلا واحد جراح مخ وأعصاب، مثلا واحد neurosurgeon، مثلا واحد بيدخل في المخ في الدماغ ويعمل حاجة، فالموضوع بيتطلب درجة عالية جدا من الدقة والتخصص، ويعني الموضوع مش يعني
بسيط، ما
يعني
ما
مش بسيط
يحتمل
خالص،
الأخطاء،
ما فيش احتمال للأخطاء. فالفكرة كلها دلوقتي بتاعت الكريسبر ان انت يبقى عندك حاجة اسمها جينيتك سيرجري، يبقى عندك جراحة على المستوى الجيني. يعني احنا هنا مش هندخل نشيل عضو في حاجة او نشيل جزء من عضو حصل فيه كانسر لا قدر الله، او حصل فيه عطب من نوع ما، لا، هو الفكرة انك تستخدم هذه الأداة انك تدخل في خلية فيها طفرة ما او فيها خلل ما، وتروح بالسيزرز المقصات اللي هي ليها درجة عالية من الخصوصية في هذا المكان بالضبط، وتستبدل الجزء اللي فيه مشكلة بجزء سليم. هو ده الداون ستريم ابلكيشن، يعني هو
بس هل هذا
المجال
موجود
ده
الحين؟
رايح في الحته دي. هو موجود هالحين في التجارب المعمليه، وحصلت في بعض التجارب على الحيوانات طبعا بالتاكيد، وفي كمان في الصين في واحد عمل الموضوع ده في بيبيز يعني. بس طبعا الموضوع يعني عمل طبعا عمل هيصة كبيرة جدا في إعلاميا وسياسيا، ولأن الموضوع زي ما قلت من شوية أنت في وسط الكلام، هو له جانب أخلاقي، الموضوع مش علم فقط، الموضوع له جانب أخلاقي مهم. فطبعا حتى لو التقنية دي موجودة ما ينفعش أنها تبدأ تعمم أو تستخدم بدون ضوابط.
يعني هو سواها بدون أي ريجوليشن وبدون أي شيء معين،
هو سواها في الخفاء بدون الحصول على التصريح المطلوبة للأمور دي. وهو دلوقتي الموضوع مش مفتوح إن هو يتم استخدامه مع الأجنة البشرية، لأنه أنت كده دخلت في منطقة حمراء. يعني ما ينفعش إنك يعني بعيدا عن كريسبر، ما فيش دواء أو لقاح بيدخل في البشر إلا لما بيمر بالمراحل اللي بتديله الصلاحية انه يتم استخدامه مع البشر. تمام. فاي تقنيه ايا كانت، اي تقنيه حيويه او اي تقنيه علاجيه، بتتطلب خطوات من التاكد حتى يتم استخدامها بشكل امن وتعمل فعلا الايفكت المطلوب او التاثير المطلوب دون ان تحدث أضرار دون أن تحدث مشاكل. فالأمور الطبية اللي على هذه الدرجة من التعقيد لا يجب أن تترك كده لأي حد عايز يجرب في أجنة البشر
على مزاجه.
يعمل اللي هو عايزه. ما ينفعش.
وهو بعد مو بس حق الأطفال، أتوقع حتى يعني حق الكبار أي سن معين، صح؟
هو ممكن يعني يستخدم للحاجة اللي الناس بيفكروا فيها دلوقتي، الحاجات اللي هي السوماتيك ميوتيشنز، اللي هي الحاجات اللي ممكن لا تورث، يعني إنك تعمل تعديل في نوع معين من الخلايا في الجسم في عطب ما أو في خطأ ما بدون أن تؤثر على الجيرم لاين اللي هو الخلايا التي تدخل في عملية التكاثر، وإنه ده يعتبر يبقى تغير يورث للأجيال القادمة. تمام؟ فهو البدايات دلوقتي إن هو إزاي مثلا تعمل حاجة في مرض في السوماتيك سيلز اللي هي الخلايا الجسدية التي تدخل لا تدخل في الخلايا التكاثرية يعني، وتصحح هذا الخطأ. فالشخص مثلا ما كانش عنده القدرة على الإبصار يبصر مثلا، أو كان في مشكلة ما في نوع من خلايا الدم مثلا لا تستقبل الأكسجين بدرجة عالية، يعني التطبيق الأقرب هو على هذا المستوى. التطبيق الأبعد إنك تبدأ تعدل في الجينات بتاعتنا اللي هيتورثها أولادك.
التطبيق الأبعد من الناحية الأخلاقية أو من
من الناحية الأخلاقية بالتأكيد، لأن أيوة. أنت هتحدث تغيير
يعني شيء ما مر
طويل
على
الأمد
قبل.
طويل الأمد. أوكي. فلو أنت عكيت في الحتة دي
مصيبة،
هيبقى التأثير بتاعها كارثي
وإريفوكابل بعد، صح؟
خلاص. أوكي. فما ينفعش تتحرك بالطريقة دي إلا لما يكون السكة واضحة ومدروسة بشكل جيد إلى أبعد درجة، وما يبقاش فيه. خد بالك إنك أنت، إحنا لا نعيش في فاكيوم، إحنا
هي.
إحنا محاطين بعالم وبشر، ولو الأمور دي لم تصل إلى الببليك العامة الناس بشكل واضح تؤثر على المجتمع بشكل سلبي درجة كبيرة، وبتحط السياسيين في مشاكل.
هذه
لأنه في
هي
الآخر
أكبر مصيبة.
لأنه في الآخر المجتمع حيثور على الموضوع ده وهيعمل مشكلة كبيرة، فما فيش حد عنده استعداد إنه يدخل، لأنه أنت كده دخلت في الليفل بتاع، عارف الأفلام بتاعت الساينس فيكشن بتاعت اللي هي انك تعمل نوع معين من البشر فيهم مش عارف ايه ما كانش موجود قبل كده او كده. فانت الفيكشن ده انت دلوقتي قربت منه انه يبقى حقيقة.
وتعرف شيء ثاني دكتور، اتوقع ان يعني الاعلام صراحة، يعني مجال الإعلام مجال غريب، ودائما ما تكون فيه الأمور اللي يعني تفيد الإنسان، وفيه الأمور اللي يعني مجرد بس يعني إثارة فقط لا غير، ما فيها أي شيء.
لأنه البيزنس موديل بتاعه قائم على كده.
إيه بهذه الطريقة. فيعني
هو لو ما فيش إثارة مش هيبقى فيه إعلانات. إيه
وأصلاً ما حد بيتابعهم. بس اليوم يوم إحنا نتكلم على موضوع الكريسبر، كل اللي أنت تشوفه إنه مثلاً هو الحين تقدر تخلي لون عينك أزرق، الحين تقدر تخلي لون شعرك أشقر، الحين تقدر لو أنت فيك.
لا مش هالحين.
لا بس إنه هو مو يعني أتوقع مو بن يعني أنا ما أقصد الوقت، بس أنا أقصد إنه يعني this thing has become possible by now. ان تقدر مثلا لو كان عندك الامراض الفلانيه انك انت توقفها وكل هذه الاشياء.
هو ده الطموح بتاع العلماء ان هم يوصلوا للمرحله دي.
ايه بس هذا اللي انا كنت ابغي اقوله، ان يعني ما في ستيتمنت من مكان طبي مصرح او شيء معين ان ترى اليوم نحن توصلنا الى 1 2 3 مثل ما حصل وقت جائزه النوبل. يوم يوم وتكلموا وفازوا بالجائزة وكل هذه الأشياء، هذا الوقت أوكي يعني هذا شيء 100% certified ويعني accredited وكل الأمور. أما أنك أنت تسمع من الإعلام فيعني تعرف الموضوع
هو يوم بس أنا واضح. عايز أوضح لك نقطة أنها accredited، جائزة نوبل أعطيت للاكتشاف العلمي،
هي مش حق
التطبيق.
هي مش حق التطبيق،
حاجة تانية خالص.
أيوة
والموافقات اللي بياخدها التطبيق بتيجي من هيئات مختلفة خالص، وبتدخل فيه بالضبط، تدخل في طريق مختلف طويل، الهدف منه حماية الناس، الهدف منه التأكد من
انك
لما تاخد
منطقة.
حاجة او تاخد مستحضر طبي انه يكون ما فيش حاجة في الدنيا خالية من الخطورة
صح،
ولا
وسبحان الله
الاسبرين.
يعني حتى يعني اول بلاد ترانسفيوجن كان اللي اكتشفه نقل يعني كان طبق على ولده هذا الموضوع يوم حصل
يا
البلاد ترانسفيوجن، ويعني كان خذ دم من دم ماعز
ما احنا
والولد مات.
بنتكلم عن حاجات حدثت في التاريخ، ما
فعلا
كانش فيه بقى الضوابط
اللي موجود اليوم
والمعرفة اللي موجودة النهاردة.
فعلا
فكل ما تعرف اكتر كل ما الدنيا تتعقد اكتر.
صح.
فاصبحت دلوقتي ما فيش حاجة تخرج للناس الا لما يتم فحصها بشكل جيد، وده شيء يعني ايجابي جدا ومن احد انجازات البشرية ان احنا بقينا عندنا هذا السيستم اللي بيتأكد في يعني ضوابط بتحكم المستحضرات الطبية والعلاجية قبل ما تخرج ليك كمستخدم أو مستهلك، لازم تمر بطريق من التجريبي والتنظيمي. ما ينفعش أي حاجة كده. لما
صح
كوفيد فاكسينز خرجوا للناس أنا ساعدت تقول لك الموضوع ما جاء بسرعة، هو جاء بسرعة لأنه الخطوات تم
عمل
الإسراع
عليها
بيها،
بشكل
ولكنها لم يتم إغفال أي جانب من الجوانب المهمة في مجال السيفتي،
وهذا
لأنه
السبب انه خذ
مسؤولية
اصلا اكثر من سنة تقريبا لما اتوقع يخلص.
يعني مسؤولية كبيرة على أي
انك
إنسان
تحط هذا الشيء على كل
إنه
البشر.
ياخد القرار ده، إنك يقول لك روح خد التطعيم. ما ده قرار سياسي في الأساس. فلو أنا كواحد مسؤول مش عارف أنا باخد القرار ده بناء على إيه، وكانت النتيجة لا قدر الله مش طيبة، فبيحصل فيها ريبركشنز عالية.
صح
تمام. فهي القصة بتاعت كريسبر إن شاء الله يعني هتاخد وقتها، ونتمنى إن احنا ناخد منها كل شيء طيب ومفيد للبشرية، ونحاول نكنترول يعني نضع الضوابط للأمور اللي ممكن يساء استخدامها. أوكي. في كتاب ظريف أرشحه لك اسمه The Code Breaker.
اوكي
ده زي بايوغرافي لجينيفر داودنا اللي هي أحد العلماء اللي حصلوا على جائزة نوبل في الكريسبر. كتاب ظريف جدا وبيحكي التفاصيل المثيرة للاكتشاف وبدأ إزاي، وكمان الفيجن يعني الرؤية المستقبلية رايح فين. فلو أنت حابب أو حد من المستمعين حابب يستزيد في الموضوع ده، الكتاب ده أنا قرأته من فترة يعني لسه مخلصه من فترة بسيطة، واستمتعت بيه جدا وفيه تفاصيل يعني عميقة
قيمة.
جدا في الموضوع، وتقول لك التكنولوجي دي راح على فين، والناس اللي ابتدعوها بيفكروا ازاي، وايه هي المحاذير او
الغاية.
ايه هي الريد لاينز اللي هم
اوكي.
بيفكروا فيها انها لازم تكون موجودة يعني.
وشو عن الكريسبر كيت دكتور؟ يعني هم
كريسبر
تكلموا
كده
عنه
انت ممكن
يقولون
تستخدمها في اللاب يعني، احنا ممكن
ايه.
نشتري الريجنتس دي والمواد الخام بتاعت المكونات بتاعت السيستم، ممكن تطلبها من شركات بتقوم على تصنيع المواد الخامات اللي بتستخدم في المعامل، ممكن تطلبها تستخدمها في التجارب المعملية. ما فيش مشكلة، ما فيش يعني طالما الموضوع لم يخرج عن نطاق خلايا مزروعة في المعمل وانت بتحاول انك تفهم تطبيقات للكريسبر تكنولوجي، ما فيش اي مشكله، والمجتمع العلمي يرحب
بهذا الموضوع.
ويستقبلها بحفاوه. لكن لما تبدا تدخل في منطقه التعديل على البشر، لا، ما حدش يعني
ما في أي موضوع.
لازم we have to be careful يعني، ما ينفعش.
أوكي، الحين أبغى أتكلم على موضوع الدروس. يعني أتوقع مر علينا الحين 1:30. أتوقع بس أبغى يعني تعطيني أوفرول على موضوع الدروس، يعني دروس حياتية، دروس كانت من تجارب العمل أو من تجارب الدراسة أو من هذا كله يعني.
طيب مش عارف أبدأ لك منين ولا منين، لأنه الموضوع
وايد
في
عام.
دروس كتيرة، لكن خليني أبدأ من نقطة أنا يعني مرتبطة بالحوار بسياق الحوار من ساعة ما بدأنا. لو أنا بتكلم، خليني أقول لك أنا بقعد في نقاشات من هذا النوع مع أولادي. يعني أولادي بيكبروا دلوقتي ويدخلوا في المراحل الشباب، وساعات كده بنبقى قاعدين على العشاء او تتفتح الامور، بيبقى فيه يعني موضوع بيجيب كلام في الموضوع ده. فايه الحاجات اللي انا دايما بحاول ان انا اتكلم معاهم فيها بناء على الخبرات بتاعتي في الحياة، بدون ما ابان ليهم كواحد بيديهم ليكتشر يعني، لان هما بيفصلوا على طول لما يحس انك بتديهم محاضرة يعني. الحياة قصيرة جدا، فجأة يعني انا كان فجأة كده كان عمري 20 او حاجة، 20 بقيت 30 وبعدين بقيت 40، الموضوع
والأيام
بيعدي
تمشي
بتجري
بشكل
بتجري. فالعمر قصير والحياة لا تستدعي صراعات، في الآخر احنا كلنا بنروح في مكان واحد، مش معاك اي حاجة من الحاجات اللي كانت معاك في الدنيا الا حاجة واحدة، انت عملت ايه قبل ما تمشي. فكل اللي حوالي، كل الثروات والمنازل وكل الحاجات المتعة بتاعت الدنيا كلها
تروح.
مش مكملة يعني. فخلينا دايما من يعني لا نت... خلينا نستمتع بحياتنا ونستمتع بملذات الحياة وكل شيء جميل في الحياة، بدون أن نتجاهل إنه الموضوع مش هيستمر كتير، وانت مش عارف الفيلم ده هيخلص امتى وبيخلص فجأة. فده شيء مهم جدا نحطه كده in the back of our minds، من غير ما يعني من غير ما يؤثر علينا بشكل نيجاتيف، هو يكون بس بيدفعك انك تسيب وراك حاجة مفيدة، تعمل حاجة فيها خير، لانه هو ده اللي بيفضل معاك، هو ده اللي هيستمر معاك. فانت طول زي ما انت عمال تفكر انك تبني لنفسك منزل جميل وانك تكون عندك وظيفة جميلة ومهنيا على المستوى المهني تكون ناجح، يكون في العمق أو الزاوية دي تكون موجودة وبنفكر فيها، يعني تكون من ضمن الأشياء التي تشغل بالنا بدون أن تؤثر علينا يعني. والحياة محتاجة قدر من المخاطرة، مفيش حاجة هتحصل. لو انا دايما بتكلم مع اولادي او بتكلم مع حد من لما بتجيلي فرصه ان انا اقعد مع حد من الشباب اللي في بدايه الطريق، ما تلعبش الموضوع بالطريقه بتاعت انك تكون متوقع ايه اللي هيحصل وعارف ايه اللي هيحصل. هي صعبه ومرهقه ولكنها more rewarding، الـ يعني الفائده بتاعتها على مستوى حياتك ومستقبلك اعلى بكتير. لكن مش بقول لك ارمي نفسك من غير ما تكون فاهم انت رايح فين، لانه ده يعتبر يعني تهور، مش هو
يعني
ده
الإنسان
الهدف
يحاول يدرس الموضوع بقدر المستطاع ومن بعدها يتوكل على الله،
بالظبط.
الأخذ بالأسباب. يعني
بالظبط
سبحان
الاخذ
الله، مرة من
بالاسباب.
المرات كنت أسمع أن كان يعني في محاضر يقول أن الأرزاق موزعة على البشر، ولكن الرزق مرتبط يعني ربط يعني شديد بالسعي. أنت ما سعيت لشيء أنت ما بتلقاه. ومن هذا الشيء بعد نسمع عن اللو اوف اتراكشن وكيف هذا الموضوع يعني يمشي.
والرزق برضو فهمت يعني من خبرتي خلال الكام سنة الماضية انه تقريبا احنا متساويين. خليني اشبهها لك كده، عارف التشيز كيك؟ هي كيكة كده، وانت معاك واحدة راسبري، انا معايا واحدة شوكليت، مش عارف انت معاك حتة فيها وولنا كده يعني. هي الفكرة ان هي حجم الكيك واحد، اوكي؟ يعني انا مثلا مهاجر، اوكي، ليا زملاء في مصر واصدقاء، هم عندهم معاناه غير المعاناه اللي انا بعانيها، اوكي، وهم طول الوقت بيفكروا ان هو لو خرج بره المكان اللي هو فيه
كان
الدنيا
بيكون
كلها
مرتاح.
هتتحسن.
ايه صح.
بس يعني للاسف هو الموضوع مش كده، هو انت بتستبدل منغصات للحياه بمنغصات من نوع اخر.
ايه يعني the only way is يعني to
الرضا
have
the
peace
only
with
way
suffering. ايه
انك تكون عندك يعني ايه رضا باللي انت فيه،
و
وتتالف معاه وتتطبع معاه، يعني انك تحب اللي انت فيه بالنيجاتيفز والبوزيتيفز. يعني الهجره او الغربه فيها حاجات ايجابيه وفيها حاجات سلبيه،
فعلا.
وحاجات سلبيه بتوجع يعني، اتس نوت مش حاجة بسيطة يعني انك تكون عارف تتأقلم مع الحياة بالشكل ده، ولكن لو قعدت تشتكي وتتأزم من الموقف اللي انت فيه مش هتكون انسان سعيد. فسواء انت
We won't
ربنا
survive أصلاً.
خالص، فلو لو انت قدرت انك يكون عندك نوع من البيس، السلام النفسي مع الموقف اللي انت فيه، وتستمر في السعي، تستمر دايما في انك تبحث عن الافضل. ما فيش مش معنى ان انا بقولك تأقلم مع انك ترضى
اللي
لا
عندي.
بالعكس، بالعكس انت
أنا
دايما
دائما
تكون
دكتور كنت أقول، سامحني قاطعتك، إن الطموح هو مش ضد القناعة أو ضد الرضا،
لا
يعني
مكملين
هذا
لبعض.
الموضوع، أن دائما لو أنت بتيجي تقول مثلا أنا ما أبغي هذه السيارة، أبغي السيارة الأفضل، أو ما أبغي هذه الوظيفة، أبغي الوظيفة الأفضل، أو ما أبغي هذا الإكسبيرينس، أبغي الناس تشوفك أن أنت لا متطلب ديماندينج، أو أنك أنت لا غير راضي باللي عندك، ارضى باللي الله كتب. بس زين أنا أقدر أسعى له، ويعني الله فتح الأرزاق، ليش أنا أوقف نفسي على شيء اللي أنا اليوم عندي إياه على أساس أنه بحجة أني أنا راضي؟ ودكتور لو أنت تيجي تفكر فيها من الناحية الأخرى، الإنسان اللي اليوم مثلا عنده مثلا خلينا نقول عنده مثلا المبلغ المادي المعين والحياة مستواها المعين وكل هذه الأشياء، هو ما قال أنا برضى بكل الأشياء اللي أنا عندي وشكرا أنا ما أبغي أي شيء آخر. فنفس الوقت الإنسان اللي ما عنده كل هذه الأشياء لو أتيحت له الفرصة أنه يعيش مثل هذا الإكسبيرينس ما بيرفضه، ولكنه يرفض كل شيء along the path أنه يوصل إلى شيء مثل هذا. بس فأنت ليش يعني يا أي إنسان معين ما يفضل هذه التجربة، ليش تحاول ترفض البروسس وبس تبغي الأوتكم؟ يعني ما في حد يحصل الفروت بدون ما يزرع الشيرة ويحط لها الظل ويحط لها السماد ويحط لها كل هذه الأجراء. سبحان الله.
صح. نقطة تانية مهمة، إنك دايما تكون ما تتغرش في نفسك، أو يعني يكون عندك فكرة إنك تتواضع لله وتتواضع مع البشر. مهما أوتيت من نعم، مهما أوتيت من علم، مهما أوتيت من أشياء مش موجودة عند كل الناس. أنا دايما بحاول إن أنا أقول دي كتير لأولادي، يعني أقول لهم يعني حتى لو أنتوا أخدتوا ميزة مش يعني لم تكن متاح أو لم تتاح لكل الناس، ف دايما فكروا إنه الميزة دي يبقى عليها مسؤولية، بتيجي معاها مسؤولية، أنت المفروض تاخد
وتوصل الشيء
وتدي.
للغير. ايه
بالظبط
وايد مهم
بالظبط.
فعلا. Don't take
فيمكن دي
things for granted.
لا خالص خالص، وما تفتكرش انك طالما وصلت لمكانة ما او لاتشيفمنت او حققت حاجة انه دي كده نهاية الطريق. لا خالص، هي
او ان
بتبقى
هذه السعادة،
مرحلة.
او ان هذه
لا،
السعادة دكتور.
السعادة هي بتيجي من الرضا، انك تكون راضي بحياتك، راضي بالحياة، بالحالك، راضي بحالك،
إن
يعني
الإنسان يعني
بالموقف اللي انت فيه.
الرحلة اللي أنت تمر فيها، يعني من
بالظبط.
فترة كنت أسمع إحدى البودكاستات فكانوا يتكلمون على فيلم من كرتوني من ديزني اسمه سول، فكان
شفته
هي فكان
حلو.
في الفيلم يعني نفس هذه الفكرة، أن هو كان يتوقع من بعد يعني في النهاية من بعد العزف في الكونسرت اللي هو يحلم فيه وكل الأشياء، أن he will find happiness there، أنه هو كان بيسعد فيها، وبس يوم وصل وعزف وحصل كل يعني الاتنشن والشهرة وكل الأشياء، فقام وسأل الحرمة أن شو الحين، شو بعدين، شو هالأشياء، فقالت لا ولا شيء، بس خلاص بكرة نرجع نزف مرة ثانية. فيوم الواحد يشوف مثل هذه الأمور يبدأ يعني يحاول يعني يشكر النعم، أو يعني he finds gratitude في أبسط الأشياء في كل يوم.
نعم.
ويعني صراحة دكتور أنا من النوع الإنسان الجرايندنج، يعني اللي على طول الوقت ما أحب إني أكون إنسان فاضي ولا ما أشتغل ولا شيء. و sometimes you find yourself بناحية إن يعني you lose track of time، وتشوف إنك أنت يعني you went hard on yourself أكثر، أو إنك أنت يعني سواء قريت 50 صفحة اليوم أو اشتغلت 3 ساعات اليوم، لا تحس إنه ما يكفي، أنا أقدر أسوي أكثر. بس في نهاية اليوم لو أنت تفكر أنت قريت 50 صفحة، في غيرك يعني يمكن في حياته ما شاف كتاب، أو في حياته ما كانت عنده القدرة المالية إنه يقرأ كتاب مثلا أو شيء معين.
نعم.
فالإنسان يعني ومن بعدها أنا يعني أحاول إني أنا I find gratitude كل يوم في أبسط الأشياء، فيوم من
نعم، ممتاز.
الأيام أقول مثلا الحمد لله إني أنا أكلت سويت، اليوم الحمد لله اني انا يعني اخذت حوار لطيف مع الوالده، يوم من الايام الحمد لله اني مثلا صرت اتمرنت في الجيم من هذه الاشياء.
نعم.
فيعني هذه الاشياء تحسسك انك انت في اكسبيرينس، يعني you can create the experience that you want in life وذات ويل بي از ريتش از يو وانت تو بي. انت تقدر تخلي
نعم.
شيء، يعني تبغي انت اليوم تمشي في الحي السكني او تبغي انت تصير بونجي جامبينج، يو كان دو بوث. ف
انت فكرتني بدرس تاني تعلمته، انه كنت في مرحلة من مراحل حياتي مركز على الدراسة بتاعتي فقط، وما كنتش بهتم بالنواحي الأخرى بتاعت الحياة. وأدركت في مرحلة ما، كانت في إنجلترا لما احتكيت بالثقافات الأخرى ونواحي تانية من الحياة ما كانتش واضحة بالنسبة لي، بدأت أفهم إنه أنت الشخصية بتاعتك بتكون أفضل لما بتحاول قدر الإمكان إنك تإكسبوز يور سيلف، إنك تعرض نفسك أو تفتح لنفسك أبواب في مناطق أخرى غير المنطقة بتاعت الدراسة أو غير المنطقة بتاعت التخصص. فيعني لو أنت مثلا مهندس، ما فيش أي مشكلة إنك تكون مطلع على أحدث التقنيات الطبية، إنك تكون عندك اهتمام بالرياضة، إنك تكون بتحب تقرأ في التاريخ، إنك أيا كان. يعني هو الفكرة إنك حاول تنوع في المجالات بتاعت الاهتمام بتاعتك، وما تبقاش مركز في نقطة واحدة، لأن أنا وقعت في الخطأ ده في مرحلة من مراحل حياتي، إني ما كنتش بعمل أي حاجة في الدنيا غير إن أنا بعمل الحاجة
أدرس.
بتاعت الدراسة فقط، بس ده خسرني حاجات. بس قدرت الحمد لله أتدارك الموقف وأبدأ إن أنا أتوسع في أمور أخرى. ساعدتني كتير جدا إن أنا لما
تواجه
أقعد
الحياة.
معاك وأقدر نقدر نتكلم بره مجال شغلي، ويحصل بينا حوار لطيف. فلما أروح أقعد معاك أو أقعد مع أي حد آخر أو أسافر بلد ما في أي مكان، أقدر إن أنا يبقى بيني وبين الناس نوع من التواصل
الغير ممل.
الغير ممل. بالظبط بالظبط بالظبط.
هذا يعني واحد من التحديات اللي أنا يعني أقولها حق الشباب، أنك إذا رحت لمجلس أو مكان معين تجلس فيه، حاول أنك أنت تحط بينك وبينهم تحدي أن نو سيل فونز ولا سمارت فون ولا أي شيء، ونو جوسب، كل واحد بس يتكلم عن نفسه، كل واحد
وانا
بس
كمان
يتكلم
هقول
عن
لك،
نفسه.
هضيف لك حاجه كمان. لما بروح انا بحب، بحكم ان انا عايش في الغربه، فمن احد الحاجات التي افتقدها ليلا ونهارا هو الوطن، اللي هو المكان اللي اتولدت فيه، والصحبه، دول مش موجودين خالص في الغربه. فبنتظر، يعني من احد السايد افكتس الكبيره بتاعت كوفيد انها منعتني من السفر فتره طويله، بس لما بتتاح لي السفر مصر او غير مصر، اي منطقه في الوطن العربي، بحب جدا ان انا، يعني انت لو زرتك في دبي
أكيد إن
هتقولي
شاء
تعال
الله.
نروح دبي مول، هقول لك لا، خدني دبي القديمه، انا عايز اتعرف على المكان. اما بزور الكويت بروح الديوانيه، بروح المجلس اللي الناس بتقعد فيه، لان عايز اقترب من ثقافه
الشيء اللي أنت كنت
المكان
فيه قبل.
الاصليه، عايز اتعرف على الناس. فغير الحوار كمان تعرف على الاخر بقرب وبحب. يعني انا لما بعمل كده بكون مبسوط، ببقى سعيد جدا. يعني ناس تقول يعني انت
interested.
بدل ما تروح مثلا تشوف اللي مش عارف ايه ولا المكان الواو، لا لا لا، اقترب من البشر، تعرف عليهم. لا، يعني لا تغفل الاماكن الاخرى، وكل ده ظريف وكل حاجه، بس جزء مهم انك
A rich experience
تقترب من
هذا.
الناس وتعرفهم تعرف بيفكر ازاي، وحتى لو عنده لهجة لطيفة اتعلم منه. يعني طول الوقت هتلاقيني لما بقعد في مكان في لهجة تانية، ان انا بتعلم طول الوقت واقول له طب دي معناه ايه، طب احنا بنقولها كذا، انت بتقولها كذا. الموضوع ده بيقرب الناس من بعضها،
فعلا.
لانه لو يعني احنا في الاخر كلنا بشر، لو من الشرق او من الغرب كلنا بشر، فما بالك باتنين عرب. اوكي، ففي مشترك، في مساحه مشتركه كبيره جدا بيننا. اوكي، فاحنا من دوري ودورك ان احنا نقربها اكتر.
صح.
فلما تروح اي مكان وتنشئ حوار مع الاخرين، اقترب منهم بحب واعرف عنهم وحسسهم انك قريب، وهم الرياكشن بتاعهم هم بيعملوا ده سيم وبيقربوا منك اكتر يعني، فبتبقى الاكسبيرينس اظرف بكتير واحب للنفس من الناحيتين.
المبدا اسمه ريسيبروكال الترويزم، انك انت
أيوة
تشوف
عليك
تشوف
نور، انت كده جبت الكلمه الصح. صح
زين.
تمام تمام
دكتور، اخر سؤال،
اتفضل.
هذا السؤال انا اساله اي حد انا اسوي وياه لقاء. اذا كان في شيء واحد تقدر تعلمه اليوم كل البشر وكلهم بيطبقونه وبيفهمونه وبيقدرون يعني يطبقونه في حياتهم اليوم، شو بيكون شيء؟
critical thinking،
اوكي،
بلا تردد، التفكير النقدي.
حتى
في
ما
كل
فكرت
ما
فيها هاي دكتور.
لا
انت
خالص
على
لا خالص، على بالي ليل نهار، على بالي ليل
اوكي
نهار.
اوكي شو
انك
السبب؟
تعرف، لانه احنا نعيش عصر المعلومات فيه كثيرة وتأتيك من كل حدب وصوب، من لانه التكنولوجيز دلوقتي بتاعت الكوميونيكيشن بقت قوية جدا، وبقى في ايديك تليفون، وبقى في واتساب، وبقى في تويتر، وبقى في كل الحاجات دي. فلو انت مش قادر تستوعب المعلومات وتحللها وثم تبني عليها قرار او تتعامل عليه، فانت حياتك هتكون صعبه،
تشتت
هتاخد فيها قرارات كتير خاطئه. فاحد المهارات المهمه اللي نفسي كل البشر يعرفوها، انك ازاي تعرف المعلومه وتختار مصدرك، وتعرف ايه هو المصدر الصح وايه هو المصدر المشكوك فيه، مين الشخص اللي تثق في معلوماته، من الشخص التي المفروض انك تتجاهله تماما، وازاي تبحث عن تفاليديت، تاخد المعلومات دي تختبر صحتها، حتى لو جايلك من شخص مصداقيته عاليه برضو ما تصدقش اي حد، الا لما انت تكون عندك الفلاتر بتاعتك شغاله جواك وتستقبل المعلومه وتنقحها وتبدا تبني عليها. لانك الحاجات دي احنا شفناها في كوفيد بعنف
فعلا
اوكي،
ادت الى
ونعيشها
الناس
حتى
تتعب
يومنا
يعني.
هذا، نعيشها حتى يومنا هذا، حتى بعد سنه ونص من الوباء احنا لحد النهارده عندنا ناس تصدق معلومات خرافه اوكي. والناس دي على فكره مش اطفال يعني، مش يعني المفروض ان هم عندهم خبره من الحياه المفروض تسمح لهم أن هم يفرقوا ما بين الحقيقة والخطأ أو الخيال، يعني المفروض يعني الحاجات دي. أنا لو أنا نفسي أعمل حاجة في مناهج التعليم إنه يبقى في حصة أو يبقى في جزء
حول
كده
هذا
في
الموضوع،
المنهج حول هذا الموضوع، كيف تغرز في طفل اليوم ولادك اللي هم لسه في المراحل البدائية إزاي يتعاملوا مع الحياة، لأنه حياتهم أعقد من حياتنا
بكثير.
والمعلومات المعلومات كتيرة، وإزاي تعرف تعاملوا معها. فالكريتيك، التفكير الناقدي، مهارة التفكير الناقدي، أنا أعتقد أنها شيء بقى دلوقتي أساسي في الحياة، يعني مش هتعرف تعيش حياة سليمة من غيره.
سبحان الله دكتور، جوابك على موضوع انتقاء المعلومات بالضبط مثل يعني هذا الحوار، أنا بالضبط مثله. أنا كنت من يمكن من يومين أو 3 أيام متكلم فيه مع واحد من الأصدقاء المقربين، فكنت أقول له شو تعتقد السبب أن نحن العصر اللي الحين نحن عايشين فيه هو يسمونه information age أو عصر المعلومات، هو هذا السبب أنك أنت كل يوم barged with يعني an amount of information أنت ما تقدر حتى تتخيل كميته. فانت في ضمن هذه المعلومات كلها اذا انت ما قدرت اليوم تي وتنتقي مش بس الشيء الصح والغلط، الشيء اللي انت تبغي تدخله الى مخك والشيء اللي انت ما تبغي تدخله، لان يعني انت مخك مو يعني يونيفرس او شيء يعني انفينيت، هو في نهايه اليوم فاينايت اماونت اوف سبيس يستوعب القدر المعين فقط لا غير. فاذا انت ما انتقيت يعني المعلومات المعينه اللي تقدر تفيدك انت فقط بشكل محدد، يعني اليوم دكتور انت شو يعني المعلومات اللي انت تبغي تاخذها او تسمع عنها او تقراها هي غير عني انا، ولكن هذا مو معناه ان في شيء صح وفي شيء غلط، هو معناه ان كل انسان بسبب وجوده وتفكيره وشخصيته وكل هذه الامور وحتى مكانه وزمانه في الحياه اليوم يحتاج نوع معين من المعلومات يستفيد منها بحيث انه يقدر يرجع هذا الشيء الى العالم ولا الى المجتمع ولا الى منو ما كان من دائرته الاجتماعيه بطريقه افضل وانسب، ويكون يعني مثل ما نقول يعني نطلع المعلومه بطريقه هي بروسيسد، هي اكشلي بروسيسد، مو مثل ما انه هو اخذها وصلها بس بالضبط. ف يعني سبحان الله. بعد على موضوع انك يوم تقول ان تعليم الكريتيكال ثينكينج في المدارس، كنت مره من المرات اسمع بودكاست حق جو روجان، اتوقع انك انت اكيد تعرفه، تسمعونه عندكم كثيرا. كان واحد وياه يقول انه اليوم نحن في المدارس يعلمونا اكثر كوجنيتيف سكيلز بس ما يعلمونا ايموشنال سكيلز، يعني ما يعلموني التعامل مع العواطف ولا اناليتيكال ثينكينج ولا كريتيكال ثينكينج وكل هذه الاشياء. فيوم انا اوصل الى مرحله 18 او 20 او 23 خصوصا في الدول الغربيه مثل امريكا وانجلترا او كندا، وهذه دول انديفيدوالست، يعني كل انسان من عمر 18 سنه انت بروحك وتتخذ اي فاذا انت ما عندك كل هذه الامور يمكن اكس 100 اصعب من اللي نحن هني نعيش فيه، سواء كان في الخليج ولا في الوطن العربي، لان انت هني حتى يعني في الدول الاسيويه مثل كوريا اتوقع انه يعني اهلهم معاهم لين الحين وذي سبورت ذم، ويمكن عادي يسكن في البيت لين عمره 30 او 35 مع اهله وكل هذه الاشياء، وحتى يعني انفولفد اكثر في العمل وكل هذه الامور. بس اللي نحن نشوفه في الاعلام ولا حتى يعني من خلال السوشيال ميديا، ان يعني انا شفت ناس بودكاسترز ومشهورين وعندهم ملايين المتابعين وكل هذه الامور، يقول انا ما القى امي وابوي الا 5 مرات في السنه مثلا. فانت يوم تشوف الاشياء اللي مثل شيء تبدا تعرف يعني اهميه هذه الاشياء في حياه الانسان، يعني ممكن تقدر تخليك تعيش عادي يعني انفينيت اماونت اوف اكسبيرينسز بناء على كل اختيار بسيط انت تختاره في كل مرحله معينه من حياتك.
نعم
وبس دكتور. بعد هذا كله بس
والله كان أنا استمتعت جدا بالحوار معاك ولمست مناطق يا رب يكون فيها إضافة لكل حد سمعناه،
لا إن شاء الله فيه، إن شاء الله أكيد
يعني الحديث بقية يعني
إن شاء الله.
وسعيد جدا بكل المبادرات اللي فيها نوع من إثراء المحتوى العربي، ويعني بحاول قدر الإمكان أعمل كل ما أتيت في النقطة دي، وأحاول برضو لازم نتعاون مع بعض. ف يعني
إن
ببقى
شاء
سعيد
الله أكيد،
جدا
إن شاء الله.
بأي مبادرة جاية من أي منطقة في الوطن العربي تضيف إلينا
محتوى
تضيف لينا محتوى، لأن المحتوى الحلو نادر جدا، فكل حاجة كويسة مطلوبة بشكل قوي، وأنا واحد من الناس بقت الجزء فيها اللي أنا بستمع فيه إلى حاجات وأنا سايق وأنا بكوي وأنا
طول
بعمل
الوقت.
حاجة طول الوقت، طالما أنا عندي الفرصة إن أنا أستفيد من الوقت ده
استفيد،
استفيد بيه.
أنا هذا
اسمع
اللي أسويه
بودكاست،
طول الوقت في
اسمع
السيارة
أوديو،
بودكاست.
اسمع أوديو بوك، أعمل أي حاجة، بس ما بلاش الوقت ده يروح على الفاضي.
كل ثانية مهمة.
بالظبط بالظبط، فكل حاجة تضيف إلى المحتوى العربي شيء جيد، أنا يعني أشجعها بكل قوة، ومطلوب منها كتير، ونفسنا نفسنا إحنا كمان نساعد بعض فيها، علشان المهمة ثقيلة، وزي ما أنت قلت من شوية المهام بتاع الحياة ومشاغل الحياة ما بتديناش وقت كتير ان احنا
فعلا.
نعمل الامور دي. انا شخصيا دي احد الصعوبات الكبيره في حياتي، ان انا حابب الهوايه دي جدا ولكنها حمل ثقيل، وما فيش حد بيساعدني فيه بشكل يخلي الموضوع فيه يعني يكون معقول، ف I end up not doing enough، يعني ما بقدرش ان انا اعمل كل اللي انا المفروض ان انا اعمله، لانه في الوقت ضيق ومسؤوليات الاسره ومسؤوليات الشغل. فنفسنا حتى من احد الاحلام اللي في دماغي انه يكون في حاجه في الوطن العربي بتشيل المبادرات دي،
تدعمها
بتحتضنها بتدعمها بتزقها لقدام، لانها المجهودات الفرديه صعب انها تستمر لوحدها لفتره طويله. فنفسي في يوم من الايام زي ما حصلت في مبادرات في الغرب ودعمتها شركات كبيرة أو فيلانثروبي اللي هم رجال الأعمال اللي هم يعني ما شاء الله عندهم ثروات كبيرة، ممكن جزء من الثروة ده ما يبقاش فيه من وراه عائد ربحي ويروح ناحية مبادرة تثقيفية أو تعليمية تفيد كل البشر
مستمعين.
اللي بيفهموا مثلا اللغة العربية لو هي كانت باللغة العربية. فنفسي في يوم من الأيام يبقى عندنا حاجة زي كده في الوطن العربي تحتضن كل المبادرات الجيدة للناس الموهوبة، الناس اللي نفسها تعمل حاجة لكن لوحدها ما بتعرفش تكمل.
فعلا حوار دكتور، يعني من أقدر أقول من أثرى الحوارات اللي
ربنا
مريت فيها هذه
يخليك
السنة،
ربنا
وإحنا على
يخليك.
نهايتها، فيعني أنا
يتكرر
أخذت وايد حوارات هذه السنة. جزاك الله
يتكرر إن
خير
شاء الله،
إن
ونعمل
شاء الله.
حوار تاني لو أنت جيت عندي بوسطن أو لو أنا رحت
إن
دبي، إن
شاء
شاء
الله
الله نكرر الفرصة
إن
بإذن
شاء
الله.
الله إن شاء الله
بإذن
بإذن
الله
الله.
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا دكتور، شرفتنا
آمين
شرفتنا.
وإياكم، شرفت
جزاك الله
بيك،
خير، شكرا
شكرا،
جزيلا، شكرا، مع السلامة.